بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فإن من أعظم ما ينبغي على العبد معرفته والعمل به توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أوجب الواجبات وأعظم المهمات وأجل القربات وهو الحسنة العظمى. اجلس يا صلاح، سيبهم اجلس انت بس، اجلس. وهو الحسنة العظمى التي لا تعدلها حسنة، ومخالفته وهي الشرك، السيئة العظمى التي أعظم السيئات، فأعظم الحسنات توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم السيئات الشرك بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أول أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر التوحيد. ولهذا كانت أول سورة نزلت بتمامها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، كما فسر بذلك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم الواجبات، وهو أول أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة أولا 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، ثم انتقل إلى المدينة فنزلت آيات الأحكام. لم ينزل في العهد المكي: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، على شدة تحريم الربا. ولم ينزل في العهد المكي: ولا تقربوا الزنا، على شدة تحريم الزنا. وإنما نزل في العهد المدني كل آيات الأحكام، من تحريم الربا ومن تحريم الزنا ومن تحريم نكاح المحارم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إلى غير ذلك. كل هذه الأحكام رغم أهميتها إلا أن المجتمع المسلم لم ينشغل بها على مدار 13 سنة، وهو العهد المكي. إذن أمر عظيم يسبق هذا كله، أمر عظيم يسبق تحريم نكاح الأمهات، أمر عظيم يسبق تحريم الربا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بل إن آيات الربا لهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، يعني تقريبا بعد 20 سنة من 23 سنة نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ويطرح نفسه بقوة جدا: كم سنة تأخر الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك؟ كم سنة؟ كم شهرا؟ كم يوما؟ ولا يوم. أول الأوامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سورة نزلت بتمامها: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم في العهد المكي تتلخص في كلمة واحدة وعبارة واحدة، لكن ما أثقلها وهي الأصل وما عداه فرع عنها ولازم لها ومقتضى من مقتضياتها، ونواقض هذه الكلمة هي نواقض الإسلام، إنها كلمة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعوة النبي تلخصت لا في كتاب مكون من 17 جزء، ولا في مثل سير أعلام النبلاء 27 جزء، ولا في مثل فتاوى ورسائل شيخ الإسلام 37 مجلد، وإنما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ملخصة في أمر واحد فقط، وفي دعوة واحدة فقط، وفي عبارة واحدة فقط. هي عبارة واحدة، ما هي؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة التوحيد لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه الكلمة هي الكلمة العظيمة، هي الكلمة الأم، هي العروة الوثقى، هي كلمة التوحيد، هي الكلمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. هي الكلمة التي خلق الله عز وجل لها الخليقة، والتي أقام من أجلها سوق الجنة وسوق النار، والتي يفترق بها الناس عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هي الكلمة التي تحول وصف قريش للنبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا بحسب ما وصفوه، فتحول إلى كاذب ساحر مجنون بحسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، أمر يلفت النظر وجدير أن نقف عنده. هل يا ترى هذه الكلمة تستحق كل هذا العمر في الدعوة والتأصيل والتمكين؟ هل يا ترى كل هذه الكلمة تستحق أن يعادي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهله وأقرباءه وأقرب الناس إليه وعشيرته؟ هل يا ترى تستحق كل هذا التعذيب الذي عذبه الصحابة رضوان الله عليهم من أجلها؟ هل يا ترى تستحق هذه الكلمة ضخامة المواقف التي كان بسببها أن هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، ومن ثم هاجروا إلى المدينة؟ أي كلمة هذه وأي قضية هذه؟ نحن لا نعلم هجرة من أجل الدين، ونحن لا نعلم تحمل عذاب من أجل الدين، إنما قد يهاجر الإنسان ولا تخلو بلد من البلدان إلا وفيها عشرات ومئات إن لم يكن ألوف يهاجرون من أجل لقمة العيش ومن أجل ملء البطن. قد يتحمل الإنسان نوع عذاب أيضا من أجل أيضا لقمة العيش وملء البطن. وما مصرون الآن، بل وبلدان المسلمين الآن في شتى بقاع الأرض، وما جرى من أحداث دامية صار الناس يقتلون فيها كما يقتل الدجاج في المحلات الآن، إلا من أجل القضاء على بطالة، إلا من أجل تحسين الاقتصاد، إلا من أجل حياة كريمة، إلا من أجل عيش كريم، إلا من أجل كذا وكذا وكذا وكذا. أما من أجل كلمة التوحيد، فهل سمعتم ضمن هذه السنوات المتعددة والتي مرت دعوة واحدة أو مليونية ولا يجوز، أو ألفية ولا يجوز، أو عشرية ولا يجوز؟ نريد هدم القباب في مصرنا، نريد هدم القبور التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى. فكم من قائل مدد يا بدوي، وكم من داع مدد يا حسين، وكم من متمسح بقبر، وكم من خارج من ملة الإسلام بحمل نذره إلى هذه القبور والأوثان التي يؤس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها. نعم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينهى عن ذلك ويحذر من هذا، من أن تكون أمة الإسلام أمة شرك تبتعد عن التوحيد. ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذه الكلمة، ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا إلى التوحيد الخالص، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأمة وعودا دنيوية، إنما كان تحمل العذاب وتحمل الإيذاء، وكان ما كان من أجل هذه الكلمة المباركة التي كانت منهج حياة وكانت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذه القضية هي أم القضايا وهي أم الإسلام، وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إليها إلى آخر نفس من أنفاسه وإلى آخر عمره صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء وقال له: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، كلمة أحاج لك بها عند الله. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب سوى أن ينطق بكلمة التوحيد، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن أبا جهل يمنع أبا طالب أن يكون تلك الكلمة، فيقول له أبو طالب أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة، وظل أبو جهل يردد على مسامع أبي طالب هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هذا الرجل وهو أبو طالب على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول كلمة التوحيد. إن هذه الكلمة كانت عظيمة جدا، بها يعصم الدم وبها يعصم المال. ولهذا جاء عند البخاري أيضا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما كان في إحدى المعارك ودار بينه وبين بعض المشركين ما دار، فلما أراد أسامة رضي الله عنه أن يقتل الرجل وقد تمكن منه، قال: هذا الرجل المشرك لا إله إلا الله، ونطق بكلمة التوحيد لما تمكن منه أسامة رضي الله عنه. فما كان من أسامة إلا أن قتله، لأنه في الظاهر أنه إنما قالها تعوذا، فما كان منه إلا أن قتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، بعد أن قال هذه الكلمة العظيمة؟ قال: يا رسول الله، إنه قال تعودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه لتعلم أقال تعودا أم لا؟ هذه كلمة عظيمة أيها الأحبة، وهذه الكلمة لا بد من معرفة معناها ومن معرفة شروطها ومن معرفة نواقضها، وهي أعظم ما ينبغي أن نتعلمه في دين الله سبحانه وتعالى، أعظم ما ينبغي أن نتعلمه في دين الله سبحانه وتعالى. فما معنى كلمة التوحيد؟ ما معناها؟ كلمة التوحيد معناها اللي هو لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا إله هذه تنفي جميع العبادة عن سوى الله سبحانه وتعالى، إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا إله يعبد إلا هو عز وجل. ولهذا كانت هذه الكلمة تتضمن نفيا وتتضمن إثباتا، نفي أي نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، وإثبات أي إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. قضية التوحيد يا أخواني، قضية مسلمات الدين، قضية أصول الشريعة، هي قضية الأمة الحقيقية. لا تظن أن قضية الأمة قضية دستور يغير ويبدل، وأنه نضع مواد وهذا الحزب يعترض وهذا الحزب يوافق وهذا كذا. قضية الأمة إنما هو في تقرير أصولها وثوابتها. ولهذا لا ينبغي أبدا أن يستدرج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلى ميادين لا تعرف هويتها وإلى مناهج مشبوهة تاركة المنهج الرباني والسبيل الذي بنى به النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث في أمة توحيد، وإنما بعث في أمة شرك حول الكعبة أكثر من 300 صنم تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فيا ترى أي دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأي أمر ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ هل دعا النبي إلى إصلاح سياسي أولا أو إلى إصلاح اقتصادي؟ أبدا، بل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك فأبى الملك، وعرض عليه المال أبى المال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ملكا ولا مالا، لأن ذلك كان يساوي التنازل عن توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد، يتنازل عن الدعوة إلى التوحيد. ولو عبد الله وحده ووحد الله وحده فهذا شيء لا يضر، ولكن أن تنتقل لتكون داعية إلى التوحيد هذا أمر لا يقبل على الإطلاق. ساوم النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذا، ولكن النبي أبى إلا أن يجهر بكلمة التوحيد. ولهذا يذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه مع شدة إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد النبي مندوحة في أن يسكت لسكت صلى الله عليه وسلم ولا يعرض أمة الإسلام هذا العذاب. بل إن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة وكانوا عند ملكها ولقد أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة، فهناك الرجل الذي لا يظلم عنده أحد وإن كان نصرانيا، لأن الأرض ضاقت بالمسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهاجروا إلى الحبشة. ولكن هل قريش تركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تترك قريش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسلت في إثرهم إلى الحبشة عمرو بن العاص ووفدا معه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يفسدوا بين النجاشي، من أجل أن يفسدوا بين النجاشي وبين المسلمين. وقالوا للنجاشي إن عندك قوما هؤلاء لا يسجدون لك ولا يؤمنون بعيسى كما تؤمنون أنتم، بل يقولون في عيسى ما لم تقولوه. فأرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، ودخل النجاشي ودخل جعفر بن أبي طالب على النجاشي، وكانت المحنة محنة عصيبة جدا، لأن المسلمين لو لم يرضى عنهم ذلك الملك ولو حصل فساد بينهما فإلى أي أرض يذهب المسلمون؟ هيتركوها لمن؟ من الذي يمثل الدعوة؟ إنهم الصحابة رضوان الله عليهم في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فإذا طرد النجاشي المسلمين فإلى أي أرض سيلجؤون؟ وإلى أي مكان سيذهبون؟ وفقه الواقع حينئذ يقتضي أن يتنازل المسلمون شيئا ما ونوعا ما من أجل أن يحافظوا على الكيان. لم تكن المسألة مسألة سهلة، وإنما المسألة الآن مسألة إسلام، أين سنذهب؟ قد نبتلى في بلد أخرى وهو بالطبع سيكون، ولكن أي لغة استعملها جعفر بن أبي طالب؟ وأي لغة استعملها المسلمون؟ والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. ولا تذهب الدعوات بفعل أحد ولا برضا أحد ولا بسخط أحد، إنما الذي يحفظ دعوة الله هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحفظ دين الله هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل النجاشي إلى المسلمين، فدخل جعفر بن أبي طالب يمثل المسلمين في لقائه الحاسم مع النجاشي. وما إن دخل جعفر على بلاط الملك حتى سأله النجاشي فقال له لما لم تسجد لي، لما لم تسجد لي؟ قال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. نحن لا نسجد لأحد، لقد حررنا الإسلام من السجود الأوثان والأصنام، الآن نحن نسجد لله سبحانه وتعالى لا نسجد لأحد، إنما نسجد لله عز وجل. وكان بإمكان، ولا يعلم جعفر بل بفقه الواقع جعفر سيطرد بعد هذا اللقاء، لأنه سيعارض النجاشية في معتقده وفي طريقته، فلو كان أحد يتنازل عن شيء من الإسلام من أجل ما يزعم من تطبيق الإسلام لكان جعفر. ولو كان موضع قط يمكن أن يتنازل الإنسان فيه عن الإسلام من أجل نصرة الإسلام كما يزعم لكان هذا الموقف، ولكن جعفر بن أبي طالب لا يعرف إلا لغة واحدة، هي لغة الامتثال، هي لغة القيام بدين الله سبحانه وتعالى، والله يتولى عباده. وكان يمكن لو كانت الفتاوى الموجودة الآن موجودة في هذا الزمان لقلنا لجعفر بن أبي طالب يمكن يا جعفر مثلا أن تقرأ سورة فيها السجدة، آية من آيات السجدة، حتى إذا دخلت على النجاشي قرأت مثلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أو آية فاسجد واقترب وتسجد لله بزعم يبقى هو النجاشي أمامه أنك سجدت له، ولكنه في الحقيقة إنما وقع سجودك لله سبحانه وتعالى. نعم تقسم على الدستور، ولكن تنوي في قلبك أن الدستور والقرآن، أليس هذه فتاوى؟ نعم تقسم على الدستور، ولكن انوي في قلبك إيه؟ إن داء القرآن دستورنا والقرآن، فيكون القسم على القرآن ليس على الدستور. يبقى احنا أرضينا هؤلاء بأننا أقسمنا على الدستور، وأرضينا رب العالمين بأننا نوينا القسم على القرآن. طب لماذا لم يأخذ جعفر بن أبي طالب بهذا الفقه الذي يوجد عند بعض العلماء في شتى العصور، عصور أمة الإسلام، من الترخص مثل هذه الأمور بدعوى المحبة لنشر الإسلام؟ ولكن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في موقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي موقف التمسك بدين الله عز وجل، لهذا لم يوافق جعفر أن يفعل ذلك، وقال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين. السؤال الثاني في بلاط الملك، والموقف جديد، ما تقولون في عيسى يا جعفر؟ ما تقول في عيسى؟ قال أقول في عيسى ما قال الله سبحانه وتعالى، ثم قرأ سورة مريم كاف ها يا عين صاد إلى آخر هذه الآيات التي استدل بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على القول في عيسى عليه السلام. أنتم تقولون عيسى ابن الله أو هو الله، إنما نحن عيسى عندنا عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نحن لا نؤله أحدا ولا نقول بربوبية أحد على الإطلاق، إنما إلهنا إله واحد. إذا ما جهر به جعفر في مواجهة ما كان عليه النجاشي، والأمر يقتضي أن جعفر بن أبي طالب لا يوافق النجاشي على هذا المفترض، يقتضي أن يوافق النجاشي على معتقده من أجل أن يحصن المسلمين، فماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ هل كانت النتيجة أن طرده النجاشي من البلد؟ الواقع يقول كده، الواقع يقول لو أن الأمر بأيدينا بقى هنسيبها لمين؟ هيعملوا هيجيبونا هيودونا هيزوجوا الرجال للنساء هيسجنونا، ما عادش بقى في دعوة، هيموت الدين، راح الدين خلاص، كذا وكذا، الأمر كذلك. لكن كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أظهر قدرته، وأن غاية عبوديتي أنا وأنت لله رب العالمين أن نكون حيث أمرنا الله وأن نجتنب ما نهى الله، والله يتولى عباده. كانت النتيجة أن يقول النجاشي هذا الذي قلته والذي قاله عيسى إنما خرج من مشكات واحدة، ثم قال لا يبلغني أن أحدا ظلم هؤلاء أو ضرب هؤلاء إلا فعلت فيه كيت وكيت، وبقي المسلمون في دولة النجاشي دولة نصرانية، في دولة النجاشي يعبدون الله سبحانه وتعالى في أمن وأمان. وهل توقفت القصة عند هذا الحد؟ لم تتوقف القصة عند هذا الحد، ولكن انظروا إلى النصر الأكبر وإلى العائد الأعظم. وذات يوم من الأيام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والحديث أيضا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مات رجل صالح اليوم، مات النجاشي، فقوموا نصلي عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليه أربعا، وكبر الصحابة رضوان الله عليهم أربعا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الكلمات التي قالها جعفر، إن كلمات الصدق في أزمنة الأزمات، وإن لم يظهر لك أثرها في الوقت الحالي، إلا أنها تحفر في قلوب أعداء الإسلام من الحفر ما لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يستميل تلك القلوب يوما ما لكانت هي القائدة والنبراس. لا يصلح في دنيا المسلمين إلا صدق مع الله سبحانه وتعالى، إلا الثبات على أمر الله عز وجل. فهذه الكلمة، كلمة التوحيد، هي الكلمة العظيمة التي من أجلها هاجر الصحابة وبنى الإسلام أمة التوحيد على هذه الكلمة المباركة، كلمة لا إله إلا الله. أيها الأحبة، معنى خاص من معاني التوحيد وأصل عظيم من أصول التفريق في هذا المضمار، نقرأ بعض كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كلمات مختصرات له في التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. إننا نرى أمتنا الآن وهي تلتف حول القبور، قبور الموتى، داعية إياها بطلب الرزق وبطلب المدد وبطلب النجاة وغير ذلك من هذه الأشياء، حتى صار التوحيد عزيزا في أمتنا. صار التوحيد عزيزا في أمتنا، نعم يا أخواني، صار التوحيد عزيزا في أمتنا. كم من قبور الأولياء هؤلاء التي تعبد من دون الله عز وجل، موالد، سرادقات، ذبح، نذر، استغاثة، دعاء، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، أسرار، سر سيدك فلان، سيدك فلان وسيدك علان. حتى المرأة العادية في البيت إن كان عندها بطة أو خروف أو بقرة فإنها تقول: يا فلان شلا، يا فلان لو ولدت البقرة لك كذا وكذا، شلا يا فلان لو أنتجت البطة لك كذا وكذا. فبطة للشيخ فلان، وخروف للشيخ علان، وبقرة للشيخ الثالث. ولم يعد كثير من الدعاة يولون أمر التوحيد عناية فائقة. وحينما يحذر دعاة الإسلام من التمحور حول هذه القبور التي ينبغي أن تهدم، فإن المقابر مقابر المسلمين، ليس هناك قبر في مسجد. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور تحذيرا عظيما. ولو تتبعتم الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن بناء المساجد على القبور لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن ذلك في حياته، ثم نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس، ثم نهى عن ذلك وقت خروج الروح. أظن تبقى مسألة إيه؟ مسألة في غاية الأهمية. لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء في حياته وقبل أن يموت بخمس وقبل أن تخرج روحه، يعني في النزع، حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيا ترى ما قدر هذه المسألة؟ طبعا زي ما انت دلوقتي مثلا في المسجد اللي بيجي يتكلم بيوعظ ويعمل يقولك السياسة يا جماعة واحنا عاوزين والبرلمانات والأحزاب وسيبكوا بالحزب الفلاني وتعالوا الحزب العلاني، تروح تسمع في التلفزيون هتلاقي الأحزاب، تروح تنام على الأحزاب، تصحى على الأحزاب، تنام على البرلمانات، تصحى على البرلمانات، تروح الأخبار، ميادين، ثورات، مظاهرات، حتى صار الناس الآن ما يدرون ماذا يسمعون. نفسنا يا إخواني من يوم 95 يناير ديت نفسنا تأتينا جمعة ليس فيها جمعة ثورات، نريد جمعة واحدة بس بدون ثورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يولي أمرا أهمية معينة يبقى هذا الأمر في غاية الأهمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وجاء عند البخاري أن أم حبيبة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني يوم حبيبة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يا الله، أولئك شرار الخلق عند الله. من هم؟ الذين يبنون المساجد على القبور، أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث عند البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح ما دفنوا في مقابر المسلمين، لا، إنما جعلوا له المدفن الخاص ثم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قبل أن يموت النبي بخمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في الصحيحين أنه لما وجاء قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تخرج روحه من جسده، تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، يعني النبي في النزع الأخير وفي سكرات الموت ومعه صلى الله عليه وسلم خميصة، يعني زي قماشة، من شدة السكرات كان النبي يجعلها على وجهه ثم يكشفها صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك قال، بينما هو كذلك قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النهي عن بناء المساجد على القبور نهي كان في حياة النبي، كان قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، كان وقت خروج روح النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين أمة الإسلام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ الآن لا تجد، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى: لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. لا تكاد تجد بلد، ده عندهم سيدهم أبو سريع، وده عندهم سيدهم سلوع، وده عندهم سيدهم مش عارف أبو إيه، الأسياد كتير جدا. وطبعا الأسياد دول تصرف العبادة له: يا فلان أنا فجاهك، يا فلان ابحقني، يا فلان كذا. هل حارب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا إلا بهذا؟ هل نهى النبي أولا إلا بهذا؟ قبل أن ننهى عن الزنا ننهى عن الشرك، لأن العبد لو لقي الله زانيا، سارقا، خائنا، قاتلا، سفاك دماء، جميع المعاصي فيه سوى الشرك بالله، فما حكمه عند السنة والجماعة؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولو عذبه لعذبه إلى أمد، إلى وقت، ثم بعد ذلك يخرجه الله تبارك وتعالى إلى الجنة. لو مات الإنسان على سائر المعاصي، ونحن لا نهون من شأن المعاصي، فالمعاصي عظيمة، ولكن نقول كل معصية إلا الشرك إذا مات صاحبه عليها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم بيعة العقبة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا ومعاصيا، قال في آخر الحديث: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. فأهل السنة والجماعة إنما يأخذون معتقدهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معصية واحدة إذا مات عليها الإنسان لا يغفر له، ما هي؟ الشرك. طيب وما الشرك؟ طالما دي معصية، من مات عليها لا يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، يبقى لابد أن نعرف جميعا ما المعصية. احنا عرفنا دستور 230 مادة، طب عايزين نعرف تفسير الشرك حتى لا نقع فيه. ها ايه هو بقى تفسير الشرك؟ الشرك هو دعوة غيره معه، صرف العبادة لغير الله. الدعاء يا اخواني عبادة ولا مش عبادة؟ واذا سألك عبادي عني فاني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يبقى دعاء. طب الذبح، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك. طب النذر عباده، من نذر ان يطيع الله فليطيع. طيب الطواف عباده، وليطوفوا بالبيت العتيق. طب الخوف عباده، فلا تخافوا مخافوني. طب الرجاء عباده، فمن كان يرجو لقاء ربه. طب الاستغاثه عباده، استستغيثون ربكم. طب الاستعانه عباده، اياك نعبد واياك نستعين. طب الرغبه والرهبه والخشيه عباده، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل دي عبادات، فاذا تيقن ان هذه عبادات فلا تصرف العبادات لغير الله. يبقى اذا قبل ما نأذن دلوقتي، اما نيجي نقول بقى ندعو، نقول ايه بقى؟ انا عايز ادعو ان الله يرزقني ولدا صالحا، عايز ادعو ان الله يفرج كربي، عايز ادعو الله ان الله يولي على اهل مصر خيارهم، وان الله يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نقول يمين يا الله، ولا نقول يا سيدي الله، ولا سيدي الله؟ انتوا ساكتين ليه؟ الله ولا سيدي؟ انا عايز اسمع الجماعه بتوع دميره. الله ولا سيدي؟ يا الله بس، هذا نقول يا الله، ما نقولش يا سيدي ولا يا عباس. نقول ايه؟ يا الله اعطينا، يا الله اجبنا، يا الله فرش كربنا، يا الله كذا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. فهذا هو التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في اخصر صوره. اذا يا اخواني انتبهوا عشان نسال في اخر محاضره. اذا ما التوحيد وما الشرك؟ وهذه المعاني التي ينبغي ان تتعلمها الامه اولا، التوحيد، الشرك، السنه، البدعه، معنى الرب، معنى الاله، معنى الرسول، معنى البر، معنى التقوى، معنى اهل السنه، معنى اهل البدعه. هذه المسلمات الاولى التي للاسف الشديد لا نعنى بتعليم أمتنا إياها. ولهذا لا عجب أن نجد أن أخطاءنا في الأصول لا في الفروع. لم تختلف الأمة كثيرا في النزول على الركبتين ولا النزول على اليدين، ننزل على الركبتين ولا ننزل على اليدين، إنما أمة الإسلام مختلفة في الأصول. نعم يا أخواني، أمة الإسلام مختلفة في الأصول، وما ذلك إلا لأننا لا نعلم أصول ديننا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل إن الرب لم يختلف فيه سبحانه، مسائل لم يختلف فيها قد تكون مسائل فرعية، لكن ما اختلفنا يا أخي لا في الرب ولا في النبي ولا في الإسلام ولا في كذا ولا في كذا. نقول كيف، كيف هذا؟ من الرب ومن الإله؟ إن الإله معناه المألوه بالعبادة الذي تصرف العبادة له سبحانه، فمن صرف العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها. يبقى ما يكون مثلا عندنا في البلد 10 مقابر تعبد بدون الله، يبقى عندنا 10 آلهة لا فرق بينها وبين منات واللات والعزة وغير ذلك، ما في فرق، ما في فرق، لأن العبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري لما نزل بأصحابه منزلا، فقال أصحابه وهم حدثاء العهد الصحابة الجدد الذين أسلموا جددا، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، اجعل لنا شجرة وهي مسمى بذات أنواط ننوط بها أسلحتنا، يعني نعلق الأسلحة على هذه الشجرة تبركا بها. ليه؟ لأن المشركين سدرة أيضا، شجرة يعني، ينوطون بها الأسلحة ويعلقون عليها الأسلحة. مسألة واحد بيتبرك بقبر، واحد بيتمسح بكذا، بس يعني تبدو عندنا مسألة ايه؟ مسألة بسيطة خالص. هو يا اخي هو زنا يعني؟ هو زنا؟ هو كذب يعني؟
بعض الناس كده يعتبر انه لو زنى وكذب يعني. ولهذا مثلا لو يجي امام المسجد اللي يصلي بينا مثلا مثلا يعني لو يجي داخل المسجد عندنا الان عشان يصلي بينا مثلا صلاه العشاء, فمرت امراه, ده اختبار لكم, هات يلا اختبار لكم, فمرت بنت وهو ماشي جاي لنا, البنت مشت معديه عليه فعكسها, الا انت جميل مش عارف ايه كلام انت, وجا الراجل يصلي بينا وانت سمعته هتقول ايه؟ ايه الامام ده؟ ايه الامام ده؟ انا اصلي وراك يا ناس لا تصلوا ورا هذا الامام, انا والله سمعه البنت لسه والله الان بنت معديه ويعكسها ما تصلوش وراها, ده الراجل ده ما ينفعش امام خالص. كويس, نفس الامام دهوت داخل المسجد واحد بيقول له تبقى تجيني بعد صلاه العشاء, قال له حاضر, قال له والنبي تجيني, قال له والنبي والنبي من عينيا جيلك, وداخل يصلي بين العشاء, عمل حاجة؟ ما خطأه ولا ما أخطأش؟ قال والنبي جاي لك إن شاء الله والنبي هجي لك. اسكت أنت, عمل إيه يا أخوان؟ أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ فيه؟ قول لي أنت, ها؟ أيوة قول, أخطأ فيه؟ حلف بغير الله, حلف بالنبي, حلف بغير الله. طيب بقى أيهما أعظم؟ حلف بالنبي, النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا النبي, حلف بالنبي أعظم ولا عكس بنت؟ أيوة يعني يبقى أيهما أعظم؟ الشرك. إنما ما عكس بنت يبقى إيه؟ معصي, يبقى هو هنا أذنب وهنا أذنب. لكن لما قالوا النبي أشرك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغيره فقد أشرك. صحيح هو مش الشرك اللي بيخرج من الملة, لكن الشرك الأصغر, والشرك الأصغر أيضا أكبر من هذه الكبائر. لكن كم في الذين يصلون بينا والنبي والنبي؟ أمال بقى لو قال مدد يا نبي, ايه الفرق بقى بين والنبي ومدد يا نبي؟ اللي يعرف بقى له جايزة, جزاك الله خيرا. اللي يعرف, ها, ايه الفرق بين والنبي ومدد يا نبي؟ مش عارفين يا الله, هتخلونا اخد عنكم فكرة بقى, مش هي, ها, والنبي مدد يا نبي, قول لي انت, ها, الاخ قول, انتوا كلكم عارفين, بس على فكرة انتوا كلكم عارفين, كلكم عارفين, ها, قول يا محمد يلا. نعم, لو قال والنبي يبقى كده حلف بغير الله, ده حلف وده شرك أصغر. إنما لو قال بقى مدد يا نبي يبقى ده دعا إيه؟ دعا النبي, والدعاء شرك أكبر, الدعاء شرك أكبر. يبقى لو قال مدد يا نبي شرك أكبر, لو قال والنبي شرك أصغر. ومن يقول إيه؟ يقول بالله والله بس. صعبة ديت؟ سهلة, ولكن الناس لا يعون ذلك. مدد يا نبي, اغيثني يا نبي. حتى ان الواحد دلوقتي لما بيروح يحج, ما بيقولش بقى انا رايح مثلا حج, ده بيقول انا رايح عند النبي, ربنا يكرمه ده رايح للنبي السنات, او حتى تعالى نسلم على فلان لانه جاي من عند النبي, مع انه حج بيت الله حرام, الحج ده فريضه الاسلام. لكن الناس اليوم يقول لك لا, جاي من عند النبي, رايح من عند النبي, بركتك يا نبي, جايب لنا ايه بقى من عند النبي؟ ما بيقولكش بقى جايب لنا ايه من مكه, ها, عايزين هديه, جايب لنا ايه من عند النبي؟ اصبح النبي 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 النبي. طب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه علمنا ماذا؟ علمنا ان نفعل فيها كذا؟ ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نتبعه, لكن ان نعبد الله. وفرق بين الاتباع والعباده. يبقى حق النبي ما هو؟ وحق الله ما هو؟ ها, ادي مسلمات يا جماعه, احنا لازم معلش يعني لما اتكلمنا في الدستور, ولا ده حق الدستور ولا حق خاص, ولا بتوع احنا احزاب, خلي بالكم احنا بتوع التوحيد والكلام من ده اللي ممكن الناس تقول ايه يعني ده مش فقه الواقع. ها, قول, احسنت, حق النبي الاتباع وحق الله العبوديه, احسنت, حق الله أن نعبده، حق النبي أن نتبعه صلى الله عليه وسلم. يبقى نفرض من حق مين؟ ولهذا قال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسول وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآية قال العلماء جمعت ثلاثة أنواع من الحقوق. الحق المشترك بين الله ورسوله وهو الإيمان، لتؤمنوا بالله ورسوله. والحق الخاص بالرسول تعذروه وتوقروه، يعني تبجلوه تحترموه تتبعوه. والحق الخاص بالله وتسبحوه بكرة وأصيلا. يبقى لا نفرق. ولهذا الوقف الأفضل في الآية أقول: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، ولا أصل. الوقف التام هنا: تعذروه وتوقروه، لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا للرب سبحانه وتعالى. لكن مسألة مهمة جدا بيفرضها الناس ويطرحها الناس، إذا قلنا هذا الكلام يقول لك إيه بقى؟ إيه عم الشيخ، بس ده دول أولياء، وبعدين ده ربنا بيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت بتتكلم إيه؟ اسكت لحسن يكتفوك، اسكت. ربنا بيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالسؤال بقى: هل هم أولياء لله؟ من هو الولي؟ أدي واحد. اثنين: وماذا لو كان وليا لله؟ هل الولي لله يعبد من دون الله؟ أنا الولي لله أعمل بقى؟ عثمان ولي لله، علي ولي لله، معاوية ولي لله، طلحة ولي لله، الزبير ولي لله، كل دول لما ماتوا وضعناهم فين؟ الأمة وضعتهم في المقابر، وهم في عموم المقابر، وندخل المقابر قائلين ما علمنا النبي إياه: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هل يوجد قبر لعلي بن أبي طالب يعبد؟ هل يوجد قبر لعثمان يعبد؟ هل يوجد قبر لطلحة بن عبيد الله يعبد؟ هل يوجد قبر للزبير بن عوام؟ هل يوجد قبر لأبي عبيدة بن الجراح؟ هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، وليس في المسلمين أفضل من هؤلاء العشرة؟ فإذا لم يعبد أو لم يعبد المسلمون هؤلاء الذين ماتوا بل وجعلوهم في القبور ولم يتعلقوا بهم، فغيرهم من باب أولى. فمن الولي لله ومن الولي للشيطان؟ من هم بقى أولياء الله؟ وكيف نعرف صفات الولاية لله وللشيطان؟ هذا إن شاء الله سنأخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الأحبة، فمن أولياء الله ومن أولياء الشيطان؟ هذا أمر مهم حتى نضع الأمور في النصاب الشرعي، وحتى يتجنب المجتمع المسلم أعظم خطر على الإطلاق يدهمه، ألا وهو خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآيات الأولى تبين منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لما بعث فيها رسولا من أنفسها يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن أعظم منة الله سبحانه وتعالى الإسلام، هذه أعظم منة ونعمة على العباد، نعمة الإسلام ليست نعمة طعام ولا شراب ولا جريان أنهار ولا حدائق بساتين ولا غير هذا، لأن هذا يشترك فيه المسلم وغير المسلم، بل قد تجد في بلاد الكفر من النعيم الدنيا وما لا تجده في بلاد المسلمين. لكن أعظم نعمة، أعظم نعمة على البشرية أخواني نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، أعظم نعمة. فمن هدي إلى الإسلام هدي إلى الصراط المستقيم، ومن استقام في الإسلام على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمة الإسلام، الذين ينتسبون الإسلام سيفترقون وسيختلفون اختلافا كثيرا حتى تصل أصول هذه الفرق إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة. انتبهوا يا أخواني، هذا افتراق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. يعني اللي يقول مثلا المسلمون كلهم لا يا أخي جماعة واحدة وليس بينهم اختلاف، ولو أنت اختلفت مع الثاني والثالث والرابع والخامس هذا يعني اختلاف فرعي ولا يؤدي إلى فساد بينكم، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ونقر هذه القاعدة التي في الحقيقة قاعدة تصادم الإسلام من كل وجه، لأنه نتعاون فيما اتفقنا عليه. فإن اتفقنا على باطل، اتفقنا على شرك، إن اتفقنا على ضلال، هل نتعاون؟ يقولك لا، إحنا لا لا هذه لا نتفق فيها، إذن سنختلف. أيوة يعني سنختلف، إذن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني مش مشكلة أنت تقول مدد يا بدوي وأنا أقول مدد يا الله، أنا مدد يا بدوي وأنت مدد يا الله، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهل يا ترى كل ما اتفقنا عليه يجب التعاون فيه؟ وهل يا ترى كل ما اختلفنا فيه يعذر بعضنا بعضا فيه؟ بالطبع لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت هذه القاعدة صحيحة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في الجنة. لأنه لو كان تعاون في المتفق عليه وإعذار في المختلف فيه إذن الأمة لن تختلف في أصول، ولن تختلف الأمة فيما لا يجوز أن تختلف فيه أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ما قال كلها في الجنة إلا واحدة، إنما قال كلها في النار إلا واحدة. إذن فرقة واحدة هي الناجية، وثنتان وسبعون فرقة كلها هالكة. وبالمناسبة يا إخواني لما يقال هذه فرقة من الفرق أو يقال فرقة نارية أو يقال كذا، هذا لا يعني أن هذه الفرق تكون مخلدة في النار، وإنما هي متوعدة بالنار. وقد يتخلف هذا الوعد الوعيد وقد لا يتخلف، مثل المعاصي، فالإنسان متوعد على المعاصي بالعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن شاء غفر الله له ومن شاء عذبه. طب لو عذبه الله سبحانه وتعالى هل يعذب في النار فيكون مخلدا فيها؟ أبدا. إنما الفرق التي تخرج عن الإسلام كله إذا خرجت عن الإسلام فهذه ليست منتمية إلى الإسلام. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا يعني أن الفرقة تكون مخلدة في النار، وإنما هي متوعدة بالإيه؟ متوعدة بالنار. وأفراد هذه الفرق قد يغفر لهذا الفرد إذا كان جاهلا ما وصله حق ولا سمع ولا سمع عن حق وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى ثم يخرجه، وقد يخلد الفرد في النار إذا علم الله سبحانه وتعالى استحقاق العبد لذلك. فأمة الإسلام أمة ستفترض، ولهذا احتجنا نحن إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في الإسلام. ولهذا قال السعد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، بيّن السعد رحمه الله تعالى في تفسيره أن الهداية تكون إلى الصراط وتكون في الصراط. فإذا هدانا الله إلى الإسلام وهذا الإسلام انتسبت إليه فرق كثيرة، فنحن نحتاج إلى هداية أخص. فما الهداية الأخص؟ هداية في الإسلام، في الإسلام حتى نصل إلى الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فرق كثيرة، فرق عطلت صفات الرب سبحانه وتعالى، ليس عندهم الرب هذا سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا ينزل ولا يتكلم، ودي فرقة من فرق الإسلام. هل نكون معهم؟ هل نتعاون معهم فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ بالطبع لا. طائفة الممثلة الذين جعلوا صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين، فيداه كأيدينا، وجهه سبحانه كوجوهنا، هل نقول نتعاون مع هؤلاء فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ ولهذا قاعدة ايه احنا نجمع ونعمل ونسوي الاجتماع، مقصد عظيم من مقاعد من مقاصد الاسلام، لكن الاجتماع لا يكون مقصدا مشروعا الا اذا كان على مادة مشروعة، فان الغاية لا تبرر الوسيلة. قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى النهي عن التفرق جاء بعده يا اخواني بعد الاعتصام، والاعتصام بماذا؟ بكلامي ولا بكلامك، برأي ولا برأيك، بحزبي ولا بحزبك، بجماعتي ولا بجماعتك، كل يدعي وصلا بلي، بحبل الله، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فمن خالف الكتاب والسنة يبقى هو رمز الفرقة وليس رمز الائتلاف والاجتماع. فنعم جميل الدعوة إلى الاجتماع، بل ومن أعظم الأمور بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الأخطار بعد الشرك بالله عز وجل في واقع الأمة الافتراق والاختلاف، إن ده يركب رأسه وده يركب رأسه وده يكون كذا وده يكون كذا وده له كتاب وده له كتاب، هذا من أعظم ما يكون من إضعاف المسلمين. ولكن نريد أن نجتمع على كلمة سواء. يا ترى يا أخوان، يا إخواني بارك الله فيكم، الذي نجتمع عليه ويكون اجتماع حق، قرآن أو دستور؟ طبعا لن نختلف، بل ولن يختلف حتى اللي بيحط الدستور على إنه الذي يجمعنا على كلمة الحق والقرآن. وعندنا القرآن كم سورة؟ 114 سورة، 114 سورة، كل آية، لا أقول كل سورة، كل آية أودع الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع الهداية ومن أنواع السعادة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. حتى سورة الفاتحة، سورة الفاتحة أعظم سور القرآن وكلنا نحفظها. حافظ الفاتحة ابني؟ قول كده على صوتك عشان يطلع صوتك في الميكروفون. قوم واقف، اسمك ايه؟ ها؟ محمود عيد. قول يا محمود، قول سورة الفاتحة. بطل محمود بارك الله فيك، أسأل الله يصلحك ونصلح أباك. اجلس يا محمود. هذه سورة الفاتحة يا اخواني أعظم سورة في القرآن، وهي مجمل ما جاء في القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذه السورة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ثناء على الله، والقسم الثاني دعاء لله. أما الثناء على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وأما ما بين الله وعبده، إياك نعبد وإياك نستعين. وأما ما للعبد وهو الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد المعلى قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي يخرج وهو ممسك بيده قال يا رسول الله قلت لي أعلمك أعظم سورة، قال نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وذكر سورة الفاتحة. تعرفون يا أخواني سورة الفاتحة أعظم سورة، يعني ليس سورة البقرة 286 آية ولا سورة العمران ولا السبع الطوال ولا شيء، إنما أعظم سورة سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا. عظمة سورة الفاتحة رجع لإيه؟ رجع لإيه؟ لقلة آياتها؟ أبدا. طب لكثرة آياتها؟ أبدا. لكونها أول سورة في مصحف عثمان؟ لقد عرفنا هذا الفضل قبل مصحف عثمان. أمال ليه؟ ليه أعظم؟ أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. يا أخواني هذه مسلمات لازم نعرفها، ها؟ لازم نعرفها. أعظم سورة هي سورة الفاتحة لأنها تضمنت الإخبار عن الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وأعظم ما يعبد الله به الثناء عليه، ولا أحد يحصي الثناء عليه ولا حتى النبي يحصي الثناء على الله، ولهذا كان النبي يثنى على الله ثم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. القسم الثاني قسم يبين حال البشرية كلها. أنا وأنت إحنا في المسجد، خارج المسجد، في مصر كلها، على وجه الأرض، الناس على وجه الأرض لا يخرجون عن ثلاثة أقسام. فانظر يا عبد الله ستكون من أي الأقسام، ولا تجامل نفسك، المسألة مش محتاجة لا فلسفة ولا جدال. وعلى فكرة أخواني الدين مش صعب ولا عقيم أبدا، الدين ما أيسر ما أسهل، فهمه الأعرابي في البادية ويفهمه كل من أراد أن يفهم، أما من طبع الله على قلبه فوالله لو جئت له برسول الله صلى الله عليه وسلم لما استجاب. الناس ثلاثة أقسام: واحد منعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين إيه أنعمت عليهم، ده القسم الأول. قسم ثاني المغضوب عليهم، قسم ثالث الضالون. يبقى الناس كم قسم؟ ثلاثة أقسام: منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. حافظين الكلام ده بقى؟ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أمرنا أن نسأله سبيل من بقى؟ المنعم عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ها؟ المنعم عليهم. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجنب طريقين، نهانا عن طريقين، ما هما؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى منعم عليهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. مغضوب عليهم، ضالون، أسأل الله ألا يجعلنا منهم ولا يجعل فينا ضرا من هؤلاء. طب من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ المنعم عليهم من عرف الحق بدليله، صلى بدليل، صام بدليل، زكى بدليل، حج بدليل، تزوج بدليل، عارف وماشي ازاي، دينه على بصيرة، كل حاجة بالدليل. طب المغضوب عليهم قوم عرفوا الدليل ولكنهم انحرفوا عنه فلم يعملوا به. يبقى عندهم علم بالدليل ولكن عندهم ايه؟ عدم عمل بالدليل. طيب والضالون عندهم علم، عندهم عمل، وما عندهم علم فعملوا من غير دليل.
يبقى دول علموا ولم يعملوا، ودول عملوا ولم يعلموا. يبقى ده ضلالهم اليهود المغضوب عليهم وعلى رأسهم طبعا اليهود، وإلا كل من انحرف، كل من عرف الحق وعرض عنه فهو من المغضوب عليهم وعلى رأس هؤلاء اليهود. إذن المغضوب عليهم إيه إشكالهم؟ إشكال المغضوب عليهم إيه؟ إنهم عرفوا الدليل بس ما عملوش به. طب وإشكال الضالين؟ إنهم عملوا بس بغير دليل. فمن علم الدليل ولم يعمل به كان مغضوبا عليه، ومن عمل من غير دليل كان ضالا، ومن علم الدليل وعمل به كان منعما عليه. يلا واحد بقى يفصل لك كده، دي سورة احنا بنقرأها كل يوم، كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضل المنعم عليهم مين؟ تمام، المغضوب عليهم عرفوا الدليل ولم يعملوا به، والضالون يعني عندنا كلمة علم وعمل. خلي بالك السر كله في العلم والعمل. المنعم عليهم جمعوا بالاثنين العلم والعمل. طب والمغضوب عليهم؟ أخذوا العلم وسابوا العمل. طب والضالون؟ أخذوا العمل وسابوا العلم. بس يبقى هما كلمتين علم وعمل، علم وإيه؟ وعمل. المنعم عليهم أخذوا بالعلم والعمل. طب والمغضوب عليهم؟ أخذوا بالإيه؟ بالعلم وسابوا العمل. طب والضالون أخذوا بإيه؟ بالعمل وسابوا العلم. فمن منة الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا هذا الرسول الكريم فعلمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. من منة الله عز وجل علينا الإسلام، ومن منة الله سبحانه وتعالى علينا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الإسلام، والإسلام إنما هو وحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم منن الله عز وجل على هذه الأمة أن بعث فيها رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى المسلم يا أخواني ما يمشيش كده وخلاص، إنما كل حاجة بالدليل. يعني يجي واحد مثلا يقولك إيه تعالى ما أقطع لك كارنيه مثلا وتبقى في حزبه بتاع، قول له إيه الدليل؟ إيه الدليل أنا أدخل حزب؟ الإسلام قال ما فيش أحزاب، إيه الدليل؟ بس أصل عشان نعمل ما فيش حاجة، بس أصل في حاجة قال الرسول عندي، قال الله إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. هات لي بقى آية تقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا إنما أنت منهم، اديني الدليل. الوقت لما أجي أنت بيتك ساكن فيه، أبي أقول لك لو سمحت اطلع من البيت، ده بيتي بيتي، وهجيب لك رجالة عشان أطلعك من البيت. إيه اللي بيفصل بيني وبينك؟ عقد البيت. اللي معاه دليل من بيته، عقد البيت فين؟ طلعت العقد يبقى طلعت الدليل، خلاص لا يسع احد ان يحكم لك الا بالايه؟ الا بالدليل. معاك العقد اهو، يبقى ده الدليل. يبقى اذا انا لا يحركني الا دليل، لا يحركني الا ايه؟ دليل. لا يمكن اتحرك في اي حاجه لا كبيره ولا صغيره الا بدليل شرعي. انا دلوقتي ابويا مات وسايب تركه من التركات بيني وبين اخواتي، اما يجي واحد دلوقتي مثلا يقولك لا البنات دول ما بيورثوش فين؟ في العقار والبيوت، البنات دول يورثوا في الارض بس. نقول له طب ايه الدليل؟ الله يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل ايه؟ حظ الانثيين. في البيوت بس ولا في الاراضي بس؟ كل حاجه يملكها الاب انا تورث فيها لذكر اصحاب الانثيين. يقولك يا اخي احنا بلد ما بتعملش كده، هو انا اعمل سلو لوحدي؟ هو انا اعمل سلو لوحدي؟ معروف كده عندنا في البلد ان الاب بيموت بنورث البنات في الارض الزراعيه بس، وايه وكل ارض في مكان علشان تبيع لي وتبيع لي بالثمن اللي انا عاوزه. امال ايه؟ امال الارض تروح لابن فلان؟ ارض ابويا تروح لابن فلان؟ لا، لازم تعود الي الارض بشرطي. هذا ظلم، مفيش حاجه اسمها سلو. سلو ايه؟ النبي جاب السلو ولا جاب الدين يا اخوان؟ احنا اتباع سلو، لا احنا اتباع دين، مش حاجه اسمها سلو البلد. في حاجه اسمها دين المسلمين. ايه؟ يبقى دين المسلمين احنا نتمحور حوله ونتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان احنا كل حاجه تحركنا ايه؟ نتحرك بدين. ولهذا كان من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الامه ان بعث فيها رسولا. ويا ليت يا اخواننا تعرفوا احنا بنختلف ليه؟ لاننا لا نرجع الى الكتاب والسنه. لو احنا انت تقول يا عم الشيخ هات دليل على اللي بتقوله وانا اقول لك هات دليل على اللي بتعمله، لو اننا رجعنا الى الدليل من كتاب وسنة لاستراح الناس. لكن الاشكال ان احنا بنرجع اليه الى اهوائنا وارائنا، يبقى لا يمكن نجتمع، لا يمكن نجتمع. قال ابن تيمية: فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا من أي صنف كان. إذن من الولي؟ المؤمن التقي. وما الدليل؟ كل حاجة بدل اهو. وما الدليل؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا يعني الولي مش اللي احنا عندنا بيمشي في الشارع اللي يعني لو مغزى بيسل لعابه بقى على صدره وعامل ثلاث أربع سبح كده حاططهم في صدره وماشي بجلبيتين لابسهم ويتبول في الشارع ولا صلاة ولا صوم ولا يعرف حاجة عن العبادة والطاعة، هو ده مش الولي؟ احنا مفكرين ان ده الولي، ده احنا بنقوله هو لسه عايش. شلاه يا شيخ فتحي. اي والله شلاه يا شيخ فتحي، هو لسه عايش. وما لما يموت نقول له ايه بقى؟ والشيخ فتحي ده لا بيدخل جامع وبيتبول على نفسه عزكم الله، واللعاب بيسيل على ايه؟ على صدره، ولا يعرف شيء خالص ابدا. كان عندنا واحد طبعا بلد جنبنا كان بيعملوا مولد اسبوع، اسبوع هو لسه عايش اسبوع، وبعدين يجي يوم الجمعه الليله الختاميه. الشيخ فتحي، الشيخ فتحي ده بيشرب سيجاره ورا سيجاره، سيجاره ورا سيجاره، سيجاره ورا سيجاره على طول، يعني يمكن ثلاث علب في اليوم. الشيخ فتحي ده الولي ده شلاه شيخ فتحي، ويركبوه على الحصان يوم الليله الكبيره ويطف البلدان ويجمع ايه؟ ويجمع. وكل واحد فيكم كان بيقول كده، هو حد يجي يمه الراجل ده لله، الراجل ده في حاجه لله، اسكت، ده الراجل ده عنده صلاه. هي المساله صوم وصلاه؟ انت برضه لسه بتقولوا برضه صوم وصلاه؟ مش كل واحد يصلي ويصوم؟ امال ايه؟ احنا العوام اللي زي حضراتنا نصلي ونصوم، لكن في ناس بقى دول متصلين بالله. الناس دي متصله بربنا. اسكت اسكت اسكت، اوعى تتكلم. الناس دي متصله بالله عز وجل. الله متصله بالله من اي طريق؟ عاوزين نشوف الحبل اللي هو وصلهم ده من اي طريق. هل هو الحبل الذي فتله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ده الحبل اللي عمله الرسول؟ هو ده القران؟ هو ده السنه؟ ايها الاحبه، ان كل طريق الى الله سبحانه وتعالى مسدود الا ما كان من طريق واحد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الأخير وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، مش الشيخ فلان والولي العلان. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يبقى من الولي؟ التقي. من الولي؟ المؤمن، لأن الله جعل شروط الولاية قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان لله بالله مؤمنا وكان لله تقيا فهو من أولياء الله. لكن سؤال بقى، انتبهوا عشان هسأل في آخر الدرس، خلي بالكم. سؤال: هل أنا الآن يجوز لي أن أعين شخصا بعينه؟ هذا الرجل رجل صالح نحسبه كذلك، وبيصلي صلاة الخمس، وراجل من حمل كتاب الله سبحانه وتعالى، وراجل عارف الشريعة، وراجل من العلماء. السؤال بقى، هل يجوز لي أن أقول إن محمدا هذا ولي، إن عليا هذا ولي، إن إبراهيم هذا ولي، أم لا؟ خلي بالك، إحنا قلنا إيه؟ قال سبحانه وتعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى المؤمن التقي، قال شيخ الاسلام: فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. سطر واحد اهو حط لك شيخ الاسلام الحيثيات المستنبطه من كتاب الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واحد يقول العبارة دي ثاني، ها؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واحد ثاني يقول، ها عمرو، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. اللي وراء عمرو، من كان مؤمنا، اوعى تسرح اوعى تسرح، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. انت بقى عم الحاج المنور ورا بقى قول، انت قول لي من كان ايه، انت ابو حد وراك، ايوه انت قول، ها من قول، قول معايا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى الولي مين؟ المؤمن التقي. الولي مين؟ المؤمن التقي. واحد ما بيصليش يبقى ولي؟ ليه؟ لانه مش تقي، مش تقي. واحد عاقل الوالدين ولا يدخل مساجد يبقى مش تقي. يبقى لابد ان يكون مؤمنا تقيا، والولايه دي حسب الايمان بقى. فمن كان ايمانه كاملا كانت ولايته كامله، من كان ايمانه ناقصا كانت ولايته ناقصه، من انعدم ايمانه انعدمت ولايته. يبقى احنا وضع لنا شرط. يبقى اللي بيحط بقى السبح سبع سبح كده في ايه، في صدره، ويمشي في طرقات ولا يصلي، هل يكون هذا وليا؟ لا، لا يكون وليا. ولا يجوز تعيين الولي بعينه، ما ينبغي ولا يجوز ان اقول الشيخ فلان ده ولي من اولياء الله، ما ينفعش. ليه يا اخواني؟ لان الجزم بالولاية جزم بالجنة. خلي بالك، لا يجوز أن تجزم لا بالولاية ولا بالشهادة. لا أقول فلان شهيد ولا أقول فلان إيه ولي. يعني الموضة بتاعتنا شهداء مش عارف إيه وشهداء إيه، كل ناس يموتوا بقوا شهداء. هي تعترف إنهم شهداء؟ آه شهداء. حتى بتوع الكورة بقوا شهداء. لا، الشهادة دي الشهادة ده مش سجل مدني. ها قص بطاقة، قص شهيد، يلا تعالى انت كنت ميت فين؟ كنت ميت في عباس محمود ولا مش عارف مش انا احمد محمود، تعالى بس خلاص، بس بالله عليك انت كنت ميت فين؟ اه خلاص انت شهيد، خلاص انت طالما ثبت يبقى انت شهيد على طول. شهيد ايه؟ ده لو مات في ساحات الوغى. طب يا اخوان دي احكام شرعيه، دي احكام شرعيه لازم نفهمها. لو مات رجل في حرب بين المسلمين وبين المشركين لما جاز أن نجزم إلا بنص. أمال نقول إيه؟ نقول أحسبه شهيدا، أحسبه 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 وليا. لكن ما ينفعش أقول فلان ولي ولا فلان شهيد. أيوة شيخ، بس إحنا ده إحنا شايفين سبحان الله ده الراجل ده بيسيبش ولا ركعة، ما شاء الله تبارك الله، راجل تقي نقي، رجل على إيه ده؟ ده ما ده قبلنا في صلاة الفجر. ولو ولو قل أحسبه إن شاء الله رجلا صالحا، أحسبه تقيا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب، وليست الأمور بالظواهر عند الله، هي بالظاهر عندنا، وإنما الأمور بحقائقها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين في معركة كانت بين المسلمين وبين المشركين، فقال الصحابة، من الصحابة؟ قالوا يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. والله يا رسول الله ما ترك لهم شاردة ولا واردة إلا اتبعة. أحسن واحد فينا يا رسول الله قاتل اليوم فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. وده قتال بين ايه؟ بين مسلمين ومشركين، وقد اجاد في القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فوقع في نفس رجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو في النار واحنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا يخبر صلى الله عليه وسلم الا عن وحي، ما ينطق عنه هو صلى الله عليه وسلم. فتبعه رجل فوجده جرح في المعركة فلم يصبر على جرحه، فأتى بسيفه فوضع ذبابة السيف في صدره ثم اتكى عليه فقتل نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه فين؟ في النار، لقد حصل كذا وكذا وكذا. فقال النبي، استمع بقى لهذا الضابط المهم، اسمع بارك الله فيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. يعني ممكن يكون واحد تصل الأمر إلى أنه يكون في ساحات الواقع ويقاتل وكذا ويكون رجل فاجر. يكون رجل فاجر ومحفظ القرآن ويبقى رجل فاجر، وعالم بيعلم الناس ويبقى رجل فاجر، ورجل ما ترك من سبيل ينفق فيها إلا أنفق وبرضه فاجر. بقى الحج فلان اللي بينفق على الناس كلها فاجر، والعالم الفلان الكبير ده فاجر، والمقاتل فيه، والدليل ما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من صعر بهم النار من هم يا أخواني؟ رجل قرأ القرآن وعلمه، عنده قراءات وعنده كذا، فتح حلقة قرآن، فيأتي الله سبحانه وتعالى به فيعرفني عمه عليه فيعرفها، ثم يقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته. قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، فيسحب به إلى النار. رقم اثنين، تعالى تقدم، يعرفه الله نعمة فيعرفها، فيقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤتى الرجل الثالث، رجل بينفق أموال في كل حال، اللي عايزين نجوز بنت مسكينة هات، نبني مساجد هات، نبني كباري هات، نبني معاهد هات، أي حاجة. رجل نظر ما له لله، نظر ما له، هكذا فيعرف الله سبحانه وتعالى نعمه فيعرفها، فيقول: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق، أن ينفق عبد فيها إلا أنفقت. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. بس أنت حصلت بالدنيا إيه؟ فلان كريم، فلان شجاع، فلان عالم، ثم يسحب بالثلاثة إلى النار والعياذ بالله. يبقى لا يجوز أن نجزم لأحد لا بالولاية ولا بالإيه ولا بالشهادة أبدا، لا يجوز هذا إذا كان العمل مشروعا. يبقى إمتى أقول أحسبه شهيدا؟ خلي بالك، أحسبه، يبقى لا أقول فلان شهيد، ده أبدا ما أقولهاش أبدا. أقول أحسبه شهيدا إذا كان القتال لإعلاء كلمة الله، أما قتال الفتنة فلا يقال فلان شهيد ولا أحسبه شهيدا. يبقى حتى يرخص لي أن أقول أحسبه شهيدا أن يكون العمل مشروعا، لكن هل العامل هذا يقبل عمله أم لا؟ يبقى نضع عبارة إيه؟ أحسبه شهيدا. يبقى عندي ثلاث أحوال، حال لا يجوز أن أقول فلان شهيد وهو الجزم بها، فلا يجوز أن أجزم لأحد من الشهادة. اثنين، حال يجوز أن أقول أحسبه شهيدا، وده الحال الذي يحصل قتال شرعي. طب الحالة الثالثة، حال لا يجوز أن أقول أحسبه شهيدا إذا كان القتال قتال إيه؟ فتنة. يبقى فلان ومثلها الولاية. فلان أقول أحسبه وليا لله، إمتى؟ إذا أتى بأعمال الإسلام الظاهرة أقول أحسبه. طب فلان لا يدخل المسجد، هل يجوز أن أقول أحسبه وليا؟ لا. ليه؟ ليه؟ لأن العمل ليس مشروعا، العمل ليس مشروعا. لكن إذا نظرنا إلى الناس، هل فعلا الولي لله ومن كان تقيا مؤمنا؟ أبدا. إنما الناس يعتبرون الولي هو مين؟ الولي هو صاحب طريقة صوفية، الولي اللي بيتمحور حول قبور الموتى، الولي هو الذي لا يصلي، الولي اللي بيسموه درويش، درويش ماشي لله هكذا يقولون، لا صلاة ولا صوم ولا أمر معروف عن المنكر ولا علم ولا شيء من هذا، فيعتبرون هذا هو الولي. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا من أي صنف كان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. طيب الشاهد في الحديث إيه؟ الشاهد في الحديث إيه؟ ها؟ صالح المؤمنين. وجه الدليل هنا، الوجه هنا أن شرط الولاية الصلاح، شرط الولاية إيه؟ الصلاح. إنما ولي الله وصالح، وصالح المؤمنين. يبقى شرط في الولاية أن يكون صالحا مؤمنا تقيا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حصر الولاية في المؤمن التقي. وطبعا يا أخواني المؤمن التقي ما يدعو إلى عبادة نفسه، يعني ما فيش واحد على سبح في صدره يقول لك أنا ولي أبدا. إذا كان تقيا فعلا مؤمنا كان عالما أبدا. بل المؤمن التقي يبتعد عن الأنظار، المؤمن التقي لا يعلق الناس به، المؤمن التقي لا يسمح لحد يتمسح فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رجل له ما شاء الله وشئت. الواو دالة على مطلق الجمع، بمعنى إنه هذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت لم يفرق بين مشيئة الرب ومشيئة العبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل المشيئتين متلازمتين. والصواب أن تكون مشيئة الله هي الأولى والأعلى، وأن تتبعها مشيئة العبد، فما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. فلم يسمح النبي وهو النبي أن يقول له رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فهل يسمح النبي أن يقول رجل مدد يا رسول الله؟ اصحوا يا أخوان الله يبارك فيكم، قضية التوحيد مهمة جدا. احنا عايزين شوفوا، خلي بالكم احنا مش عايزين في زمان يبدأ احنا كل كلامنا يقول الدستور الأحزاب اللي رايح اللي جاي، ايه الديمقراطية الليبرالية، ديننا يا أخوان ديننا. نريد أن نعرف ايه التوحيد، ايه الشرك، ايه معنى الرب، ايه معنى الرسول. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة دي، القضية الأولى. النبي ما جاء في القضية الأولى ليحكم، إنما جاء النبي ليعبد الناس لرب العالمين. ولقد بعثت في كل أمة رسولا أن يحكم ولا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا بقي النبي 13 سنة في مكة، هل قال يوما ما ولوني؟ أبدا. إنما كل صباح ومساء وكل لحظات من لحظات عمره يقول إيه؟ يقول اعبدوا الله ما لكم من إله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة قولوا لا إله إلا الله. أو ما نجي بقى إن كنت داعية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا، الناس عارفة لا إله إلا الله، هو حد تاي عن لا إله إلا الله؟ لو عرف الناس لا إله إلا الله لما كان في بلدنا لا حسين ولا بدوي ولا أبو سريع ولا أبو فطير ولا أبو حصير ولا أبو، لو عرفنا لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، يعني ما في عندنا يا بدوي يا حسين. مش بقى احنا بنتنفس دلوقتي الحسين عندي مين؟ الحسين اللي عندنا هو الحسين اللي بجد ولا الحسين اللي في العراق؟ أيهم المزيف وأيهم الايه؟ يقولك يا عم الشيخ لا لا ده احنا عندنا راسه والله، يعني راس الحسين جت عندنا. يعني الواحد يقول يا راس الحسين ولا يقول يا الحسين؟ يعني في العراق يقول يا جسم الحسين، واحنا نقول ايه؟ يا راس الحسين. امتى جانا راس الحسين دي؟ جت من ايه؟ جت امت؟ جت امت؟ ده الحسين مات، قتل الحسين رضي الله عنه واكثر من 300 سنة ومصر ما تعرفش الحسين. راسه دي كانت فين بقى؟ في اي متحف؟ حتى جات ايه؟ واحد يقول لك انت مش عارف؟ ده احنا عندنا حضارة عريقة. هو المشكلة يا شيخ هي راس الحسين، امال ايه تاني؟ ده احنا عندنا كمان احسن من كده. ايه؟ ده احنا عندنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم. والله قدم النبي. انت ما رحتش طنطا؟ خدت عند البدوي موجود قدم النبي، تلاقي قدم النبي على طول. كمان النبي جطنطة، يعني الحسين جمص راس ونص والنبي كمان جطنطة. طب النبي جطنطة امتى بقى؟ طب المسلمين اصلا لم يفتحوا مصر في عهد رسول الله، انما فتحت مصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فتحها عمرو بن العاص في امرتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قل لي بقى نفسي افهم قدم النبي ده جت فين؟ طنطا ازاي؟ عاوز حد يفهم هذا. وسؤالان مهمان. السؤال الاول، ايهما اولى بقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون عنده قدم النبي المدينة ولا طنطا؟ النبي عاش في المدينة ومكة ولا عاش في طنطا؟ يبقى قدم النبي يتبقى في مكة يتبقى في المدينة، لكن ما تجيش طنطا أبدا. يقول لك مثلا قدم عمرو بن العاص، ماشي ممكن إيه يعني نناقشهم، لكن النبي قدم وتجي هنا أبدا. لم نجد قدم للنبي في مكة والمدينة، وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى صار عمره 53 سنة، 40 ثم بعث، فبقي 13 سنة فين؟ في مكة. يبقى 53 سنة، 53 سنة في مكة لم تؤثر قدم النبي في صخرة، وعشر سنين في المدينة لم تؤثر قدم النبي في صخرة. وتقول احنا عارفين لا اله الا الله؟ لا، لازم نتكلم في ديت. ما وراناش غير التوحيد، توحيد الله، افراد الله بالعباده بالطاعه. هي دي مشكله امه الاسلام، دي المشكله الاولى التي ينبغي ان نطرحها. ايه معنى الله؟ اسال اي مسلم الان، قل له تعرف يعني ايه الله؟ انت مش بتقول الله؟ اه. يعني ايه الله؟ هو يعرف يعني ايه الدستور مظبوط، لكن قل له يعني ايه الله؟ الله تعرفها؟ والله يا اخوان بجد اسال كده، اعمل اختبار، اختبار ايش؟ اختبار من سؤال واحد بس، من الله؟ الست ستسال في قبرك من ربك؟ من الله؟ اللي خلقني. تم كم كفار قريش بيقولوا ربنا اللي خلقنا. انا عايز الله بتاعتك انت يا مسلم اللي تميزت بها عن ابي جهل. ابو جهل كان بيقول برضو كده ربنا اللي خلق. الله يا شيخ اللي بيحيي وبيميت. طب ما هو قالوا كده برضو، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر امر فسيقولون، اللي هم المشركون، الله. من الله؟ الله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. فلو القلب تأله عظم أحب غير الله فقد اتخذه إلها. يبقى اللي قاعد عند قبر بدوي بقى له مين؟ البدوي. اللي قاعد عند قبر الحسين بقى له الحسين. اللي ماسك شجرة يعبدها من الله بقى له الشجرة. ولهذا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، الله أكبر. ايه في حاجة؟ بيقولوا اجعل لنا شجرة نعلق الأسلحة بتاعتنا عليه، في حاجة؟ عند الناس النهاردة في حاجة؟ اجعل لنا ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولا قالوا اجعل لنا إلها؟ يا أخوان هم قالوا ايه؟ اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوش اجعل لنا إلها. طب النبي بيقسم ان هم قالوا له اجعل لنا إلها. قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو سلمة موسى اجعل لنا إله. هل النبي بيكذب؟ حاشا. كيف يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط وهو يقول قلتم والذي نفسي بيدي اجعل لنا إلها؟ سؤال في غاية الأهمية، محور التوحيد في هذا السؤال، فما جوابه؟ ها، الجواب أوس. تمام، عبر بقى تعبير ثاني، نقول ايه؟ لأن الإله هو من سأله القلوب محبة وتعظيما وتوجها وقصدا، فلما توجهت القلوب إلى الشجرة فقد اتخذتها إلها من دون الله. يبقى كل القبور دي تبقى ايه؟ آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. من عاد لي وليا، من بقى هو الولي؟ أولا الذي يأتي بالفرائض، اثنين الذي يأتي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع. خلي بالك الزيادة دي مهمة جدا، لأنه كيف يكون الله سمعك، وكيف يكون الله بصرك، وكيف يكون الله يدك، وكيف يكون الله رجلك؟ كيف؟ ها؟ لا تسمع إلا ما يحب الله، وتبصر إلا ما يبصر إلا ما يحب الله. ها؟ الدليل على كده إيه بقى؟ فبي يسمع، هذا معنى بقى كنت سمعه. فبي يسمع يعني ايه؟ يعني ان الله يوفقك فلا تسمع الا ما يرضيه سبحانه وتعالى. واحد ما يسمعش غناء ابدا، لو قتلوه ما يسمعش اغنيه ابدا ابدا، انما يسمع القران بس. تمام، يبقى فبيه يسمع، حبب الله ليه سمع. انما واحد ما يعرفش ينام الا لما يمدد رجليه ويسبل عينيه ويعيش مع كوكب الشرق، ما ينفعش لك. يبقى واحد ينام على هذا، وواحد متعلق بالقرآن، فبيسمع وبيبصر وبيعطي وبيمنع وبيبطش وبيمشي، أي أنه سخر كل جوارحه في طاعة الرب سبحانه وتعالى. والعبد أخواني إذا وفقه الله، سخر الله عز وجل كل جوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى. اليد دي أخواني مخاطبة بالدليل، اوعى تفكر ان اعمل كده براحتي، لا، ان رفعت يدي بالدليل، ان نطق لساني يبقى بالدليل. يحيى دليل، يحيى ايه؟ قول لي يحيى ايه؟ ترفع ايه؟ رح تقول ايه؟ بالدليل. ايه الدليل؟ هتكلم بلساني. ايه الدليل؟ هبص الدليل، هسمع الدليل، همشي الدليل، هركب الدليل، فضلا أن أضحي بنفسي بغير دليل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. لازم بدليل، لازم إيه؟ بدليل. ولهذا في الحديث الصحيح الجميل، حديث إبراهيم عليه السلام مع هاجر، لما أتى إبراهيم بهاجر يا أخواني ووضعها في مكة في واد غير ذي زرع، وما فيش حد معاه خالص، ده هي ووالدها الصغير. ها؟ يعني لمن يتركها إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم وضعها هنا ومشى إبراهيم عليه السلام، مشى إبراهيم عليه السلام، فلحقت به أم إسماعيل. يا الله يا أخواني، يا سلام يا سلام يا أخواني، لو نفهم الدين والله لن نختلف، والله يا أخواني لو فهمنا الدين لن نختلف أبدا، لو فهمنا الدين. أنا لست مخلوقا لأركب رأسي، أنا مخلوق لأعبد ربي بالدليل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ابن المبارك، قال الفضيل رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، قيل: يا الفضيل، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أما إن كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الايه؟ الاصوب. واما اذا رجي بوجه الله سبحانه وتعالى فهذا هو الاصوب. يبقى اصوبه وايه؟ لهذا لم تزد ام اسماعيل على كلمة واحدة، رغم انه من يقبل هذا؟ لم يضع ابراهيم هاجر عند قوم يا اخوان، وانما وضع هاجر واسماعيل في مكان لا أنيس ولا رفيق ولا جار، هي لم تزد على أمر واحد. الله أمرك بهذا، يا سلام، خلصت الدنيا يا أخي. الله أمر اللي انت بتقوله ده دلوقتي يا عم الشيخ، الله أمرك به، ده له دليل. انت مجمع الناس وناس قاعدة وعملك شيخ وبتسمع لك، ضيعت اوقاتها ولا بتعلمها بدليل؟ بتطلع من برك بايه؟ بتقف في محرابك بايه؟ بتجمع الأمة على ايه؟ بتفرقها على ايه؟ سؤال واحد. الله أمرك بهذا، خلص الدين. قال الله أمرني بهذا، لأن إبراهيم ما كان ليضيع ولده وزوجه إلا بأمر من الله. فماذا قالت؟ اذهب فلن يضيعنا. تعرف والله العظيم أقسم بربي العنوان ده محتاج يتحط على العمل على العالم الإسلامي كله، كل رجل في المجتمع المسلم طلع من بيته اشتغل راح خطب صلى زرع صنع ترأس ترؤس قاد راح جاء تزوج طلق، الله أمرك بهذا، اذهب فلن يضيعنا. إذن صار الدليل ايه؟ صار الدين ايه؟ دليل الله أمرك بهذا وعمل اذهب فلن يضيعنا، دليل الله أمرك بهذا عمل اذا فلن ايه؟ فلن يضيعنا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولياء الله نوعان، المقربون السابقون والأبرار أصحاب اليمين. يبقى أولياء الله على قسمين، المقربون وأصحاب اليمين. فمن المقربون يا أخوان؟ ها؟ في الحديث من المقربون؟ من المقربون في الحديث؟ قولي عبد الرحمن الذين أتوا بالنوافل بعد الفرائض. ومن هم أصحاب اليمين الذين اقتصروا على الفرائض كما قال سبحانه ثم أورثنا القوم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، والمقتصد الذي اجتنب المحرمات وأتى الواجبات، والسابق الذي أتى الواجبات والنوافل. هذه ثلاث أوصاف، حد يقولهم لي بقى. ها، يبقى المسلمون، المسلمون ثلاثة أقسام. ها، من هم؟ أحمد، ها، عبد الفتاح، ظالم، مقتصد، سابق بالخيرات. من الظالم؟ ترك بعض الواجبات ارتكب بعض المنهيات. طيب المقتصد أتى بالواجبات وترك المحرمات، السابق الذي أتى بالواجبات وزاد عليها النوافل والتطوعات. يبقى دول هذه ثلاثة أقسام. المرض عنهم الذي يمدحهم الله بإطلاق هم المقربون وهم أصحاب اليمين. قال فالأولون هم الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، دول هم المقربون. والآخرون هم المؤدون الفرائض المجتنبون المحارم كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو صاحب الذنوب والخطايا، والمقتصد هو الذي يفعل ما فرضه الله عليه ويترك ما حرمه الله عليه، والسابق بالخيرات هو الذي لا يزال يتقرب إلى الله بما يقدر عليه من النوافل بعد الفرائض. وهؤلاء هم المتبعون لخاتم المرسلين
وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، الذي بعثه الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فإذا أردت أن تعرف خلاصة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ آية الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه خمسة إيه؟ أوصاف كما ذكر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات. هذه خمسة أوصاف: شاهدا، مبشرا، نذيرا، داعيا إلى الله بإذنه. داعي إلى الله بإيه؟ بإذنه، يعني بأمره سبحانه وتعالى، بالدليل. النبي ما كان ينطق إلا بالدليل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دليل كان إذا سئل صلى الله عليه وسلم عن المسألة لا يعلمها توقف حتى نزل فيه الوحي. شوف احنا اليوم الواحد لو سئل عن مسألة يقول لك: لا هو أنا شيخ ونسى أنا عن مسألة وأقولهم لا أدري. لا يا عم، ده حلال حرام، جائز مش جائز. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان إذا سئل عن مسألة ولا يعلمها توقف صلى الله عليه وسلم. جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فإذا لم يجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في دين الله إلا بعلم ودليل، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهدى به من الضلالة، وأرشد به من الغواية، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الله أكبر. فالبشرية على ضلال إلا إذا اهتدت بطريقه، وعلى غواية إلا إذا استرشدت بسنته، وعلى عماية وصمم وطبع على القلوب إلا إذا استنارت بهديه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. حين فرق الله به بين الحق والباطل، وبين المعروف والمنكر، وبين الخير والشر، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. يبقى النبي يا أخواني، بقى سؤال مهم جدا، النبي فرق ولا جمع؟ حصل به الفرقان وأمر بالفرقان، ولا أمر أن يجمع الناس على أي طريق كان؟ النبي حصل به افتراق ولا اجتماع؟ نقول حصل به أمران، حصل افتراق وحصل اجتماع. حصل افتراق به بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الإيمان وأهل الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، بين عباد الله وبين عباد الأوثان. فرق الله به حتى القرآن يا أخواني، وأنزل الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وجمع به أمة الحق. فأمة الحق أمة الصحابة، ما كان الصحابة يوما ما حزبين. تاني ما كان الصحابة يوما ما حزبين، مش بقى الأحزاب فيها ثلاث أقوال. ما كان الصحابة يوما ما حزبين. واحد يقول يا شيخ لا 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 لا، حزبين معروف يا شيخ، لا مهاجرون وأنصار، حزبين اهو مهاجرون أنصار. نقول حزب واحد،
ولا تقلب ما تألق فيه الصحابة لتجعله محل ما حذر منه الإسلام. ولهذا هنقول لك حزب المهاجرون كان من رئيسه، وحزب الأنصار كان من رئيسه. مش هقول حزب للرئيس، ولا في حزب بتولد كده من غير رئيس؟ طيب سؤاله واضح، احنا ناس عاميين أميين ما بنعرفش حاجة، نستفسر يعني. حزب المهاجرون كان من رئيسه، وحزب الأنصار كان من رئيسه. طب حزب المهاجرون كان ايه بنوده؟ طب حزب الأنصار كان ايه بنوده؟ مش هو ده الحزب؟ الجواب المهاجرون والأنصار جماعة واحدة وحزب واحد وراء النبي، دستورهم القرآن السنة، لكنهم عرفوا بفضائل الأعمال، فأخص ما عرف به أتباع النبي في العهد المكي الهجرة، وأخص ما عرف به أتباع النبي في المدينة النصرة. يبقى خلي بالك دي أوصاف مش أحزاب، دي أوصاف تعود لأعمال. فالمهاجرون لما تطفئوا أجل أعمالهم لتجعل ذلك حزبا، إنما دول مهاجرون عرفوا بالهجرة إلى الله ورسول. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لهذا كانوا مهاجرين. والأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه، عرفوا بالنصرة. يبقى النصرة والهجرة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول في الكافية الشافية اللي هي نونية ابن القيم، بيقول كلام رائع جدا في مبحث مباحث النونية، بأن وصف المهاجرين والأنصار لم ينقطع وسيبقى إلى آخر مؤمن. يعني احنا دلوقتي في مهاجرون وأنصار؟ آه في مهاجرون وأنصار، لأن الهجرة وصف متى ما حققها شخص كان من المهاجرين، والنصرة وصف متى ما حققها شخص كان من الأنصار. فكل من هجر ما نهى الله عنه فهو من المهاجرين، وكل من نصر دين الله فهو من الأنصار. فوصف الهجرة والنصرة باق، وإن كان أعلى من هاجر أصحاب النبي في مكة، وأعلى من نصر أصحاب النبي في المدينة. يبقى كانوا حزب ولا اثنين؟ نعم. قال حين فرق الله بي بين الحق والباطل، وبين المعروف والمنكر، وبين الخير والشر، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. لازم التفرق ده، لازم أقول أنت معايا ولا مش معايا. أنا لا أؤيد من قال مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين، أنا لا أكون مع جهمي، أو ابعد إليك عني يا جهمي، إليك عني يا أشعري، إليك عني يا معتزلي. يجي واحد يقول يا شيخ ينفع الكلام ده؟ ينفع كان تفرق الأمة كده؟ ده لازم نكون كلنا مع بعض، جهمية يعني إحنا أعدائنا اليهود والنصارى، مش أعدائنا الجهمية، مش ناس بيعبدوا ربنا برضه، وتقولوا الخوارج وتقولوا الأشاعرة وتقولوا الصوفية، إيه الكلام ده؟ نقول النبي هو اللي قال لنا كده، النبي قال لك كده، النبي قال لك ما تبقاش مع الجهمية ولا مع الخوارج ولا مع الأشاعرة ولا مع كده وهم بيعبدوا الله؟ اه قال لي كده. دليلك وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. أنا مع الوحدة. ما قال النبي كونوا مع 73، كونوا مع الوحدة بس. إيه الوحدة دي بقى؟ هي التي عطلت صفات الله فكانت جهمية؟ أو التي مثلت صفات الله بصفات المخلوقين فكانت ممثلة؟ هي التي عبدت دون الله فكانت صوفية؟ أو التي ثبت الصحابة فكانت شيعة؟ هي التي أولت الصفات فكانت أشاعرة؟ هي التي نفت القدر فكانت قدرية؟ أو التي غلت في إرادة الله فكانت جبرية؟ أهم القدرية أم الجبرية؟ أهم الخوارج أم المرجئة؟ أهم المعطلة أم الممثلة؟ أهم الروافض أم الصوفية؟ لازم لازم نتفرق. أيوة نعم، أنا من دعاة التفرق بحق والتوحد بحق، لأن نبكذ بل الأنبياء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه، إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو لي إلا إيه؟ إلا رب العالمين إنني براء مما تعبدون إلا الذي وأعتزلكم وما يبقى الاعتزال والبراء ده موجود مش منهج يعني ولكن الناس دي مش عارف بتفرق في الأم لا وإحنا نجتمع الاجتماع أصل عظيم بعد التوحيد بعد التوحيد يأتي الاجتماع عكس التوحيد الشرك عكس الاجتماع الحزبي دي أول أصل تعرف ألف باء في الإسلام يعني إيه ألف التوحيد باء الاجتماع تعرف ألف باء في الضلال إيه ألف الشرك باء الحزبي اوعى تكون مش عارف ألف باء في الإسلام عارف ألف باء لازم نعرف ألف باء ألف التوحيد باء الاجتماع وفي الضلال ألف الشرك باء الحزبي اوعى تكون يوما ما لا مع الباء ولا مع الألف في الضلال وإنما كن مع الألف والباء في الهداية اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا فالحلال ما حلله يا سلام كلام جميل غزة قلبك كده مع شيخ الإسلام تيمية فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والطريق إلى الله هو طاعة أمره فلا طريق إلى الله إلا متابعة رسول الله إيه الكلام الجميل ده إيه الروعة دي ده كلام مين يا جماعة ده كلام جميل كلام أئمة الإسلام أهو ده المنهج بقى السلفي منهج السلفي اتحط في الكتاب السلفي هو ده المنهج السلفي إنك أنت ترتبط بأئمة الإيه الدين أما أجي أقول لكم منهج تقول لي يا شيخ فين الكتاب اللي بتقرأ منه اقرأ كتابك فين ما هو كله بيقول إحنا عاوزين نفرق بين كله بيقول ده فين كتابك أقول لك كتابي أهو شيخ الإسلام أنت فين كتابك لازم الكتاب ده تمييز ما هو كتاب الجهمية الكتاب ده مهم الكتاب ده مهم لأن الكتاب ده حكم على كل الأمة فين كتاب الجهمية مش موجود طب فين كتاب المعتزلة طب فين كتاب الصوفية طب فين كتاب الروافض ما هو الكتاب هيبين كتاب ده زي البطاقة زي الايه كالبطاقة تماما اقرأ كتابك قول يا عم الشيخ زي ما انت عاوز تقول بس اهم حاجة تكون بتقول من ايه من الكتاب لازم السجل المدني عندنا في الاسلام هو كده لان احنا عندنا حاجة اسمها فهم سلف الامة كتاب سنة فهم سلف الامة تعرف ايه الفارق بين كل فرق فهم سلف الامة الكتاب وإلا الخوارج جابوا ايات من الكتاب والمرجئة جابوا ايات من الكتاب ايه الفرق بين القرآن حين استدل به الخوارج وبين القرآن حين استدل به اهل الحق فهم السلف من هم بقى فهم السلف من هم السلف النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان السلفية مش النهاردة اوعى تقول يا انت هو ان انا سلفي كفر الشيخ او ان انا سلفي السعودي او انا سلفي اسكندراني او انا سلفي مطروحي السلفية قبل الناس دي قبل العالم كله السلف النبي والصحابة فاذا انتسبت السلفية الى شخص او الى قطر او الى حزب فاعلم انها ليست سلفية رسول الله والصحابة واضح لان النبي احلنا على ما عليه النبي والصحابة لان لو قلنا النهاردة انت سلفية شامل بي لي وماذا كان إن كانت السلفية شامل بي هي السلفية الحق وتنسب السلفية إلي فماذا كان الناس قبل هشام البيلي كانوا عضلاء وجاء هشام البيلي أخرجوا من الظلمات إلى النور لا باطل أيما منهج لا تسبق إليه بقال الله قال رسوله قال الصحابة فبل عليه فإنه منهج باطل سلفية شيخ الإسلام لا برضه لا مش حاسس سلفية ولا سلفية أحمد بن حنبل إن السلفية رأسها أحمد لا ولا رأسها الشافعي إنما السلفية رأسها رسول الله ونحن أتباع لأحمد فيما وافق فيه رسول الله، وأتباع للشافعي فيما وافق، وأتباع لكل عالم إلى آخر الزمان فيما وافق فيه مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أتبع العالم إذا وافق ليه؟ ما عليه النبي والصحابة. أما إذا تبعته وتركت ما كان عليه والصحابة يبقى لست سلفيا. فالسلفية ليست ملكا لأحد، سلفية منهج، من حققها كان سلفيا، ومن لم يحققها لو قاعد يكتب على جلابيته كل يوم أنا سلفي 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 سلفي، يقول له معلش سلفي بأمارة إيه؟ ها؟ بأمارة إيه؟ أنت دلوقتي إحنا في فرح يا إخوان مثلا، واحد فينا اللي بيدخل عند المرأة، مين هو ده اللي بيدخل عند المرأة؟ اللي قال قبلت، زوجتك ابنتي قبلت. الراجل اللي قال لأبو البنت قبلت هو اللي هو بقى يا جماعة بعد إذنكم سلام عليكم بقى أنا رايح إيه؟ نقول له ربنا يسعدك ألف مبروك. هو رايح من إيه؟ ده رايح يأتي امرأة، بينما اللي بيأتي امرأة في الظلام امسك هذا روح جيب اوعى تمشي مع فلان. وده بيقول لكم بعد الفرح الجميل السلام عليكم بقى انا رايح ايه ليله عرسي، نقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير ربنا يسعدك يا رب. وتلاقي الام قبل ما الايه ما الشمس تطلع تروح لبنتها تخبط، ايه يا بنت مش ربنا سهل؟ مش ربنا كده سهل؟ اه يا امي الحمد لله يا بنت الف مبروك. الام بالذات الفرح عايز تبارك للأم، بارك للأم مع شقشقة النهار، إنما الأم طول الليل يا رب يا رب اصلح حاله يا رب اصلح طريقه يا رب سهل حاله يا رب. ليه يا أخواني؟ تعرفوا ليه؟ لأنه فرق بين الحلال والحرام، فرق بين المشروع والممنوع، فرق بين من فعل الفعل بدليل ومن فعله بغير دليل. عشان كده السلفي قدام الناس كلها انا منهجي كذا انا بقول كذا، فان كنت مخطئا انا صاغر، وان كنت مصيبا فالحمد لله، لا انا خايف على حاجة هتقع ولا على كرسي يتاخد ولا على ايه. فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. يا سلام. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كمل الدين وتمت النعمة، قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دين يعني كمل. أما دنيا نكمل، أنت تتجر بالطريقة الفلانية أنا تتجر بالطريقة الفلانية، أزرع أحصد أصنع، إحنا حرين نبني نحط خمس تسيخ فمش عارف الإيه، حط عشرة أنت حر. أما دين تم الدين وقد كمل. فقد بيّن شرائع الإسلام وحقائق الإيمان، فكل من دعا إلى شريعته، خلي بالك الله يكرمك الكلام ده بماء الذهب بل بما أقل عين. فقد بيّن شرائع الإسلام، خلي بابا، فكل من دعا إلى شريعة أو حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو ضال من إخوان الشياطين خارج عن طريق الله ودين المرسلين، ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب الله المفلحين ولا عباده الصالحين. حاجة راقية قوي، الأسلوب ده أسلوب عالي قوي، عالي عالي، يعني احنا صراحة الواحد بيخاف يعلق على الكلام ده يقوم ينزله، يعني الكلام قري نفسه. لو وجد مغزى، لو وجد محلا في القلب لتحرق إلى شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن المشكلة تلاقي الواحد ايه قاعد يقول لك بعد ده كله لك ايه، طب ما انا عارف الكلام ده، بس خلي بالك اوعى تكون انت اقطق. لا لا، جرد نفسك، نظف، قول اني ذاهب الى ربي سهدين، عجلت اليك ربي لترضى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النبي كان يقول ذلك في دعاء الليل، وهو الحق نفسه، فهو الحق نفسه ومع ذلك يقول ذلك. هل أنا فعلا جاءت إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، وأنا رايح وأنا جاي وأنا نازل ميدان وأنا راجع وأنا ماشي وأنا قاعد، هل فعلا يا أخواني قبل مركب الأتوبيس صليت ركعتين وسجدت لله وقلت يا الله أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، فوالله إني لا أحبك وأحب من يحبك وأحب كل طريق يؤدي إلى حبك، اللهم إني عاجز إلا ما قويتني، فقير إلا ما أغنيتني، ضال إلا ما هديتني، لا حول ولا قوة لي إلا بك، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل هذا حصل يا أخوان؟ هل إحنا فينا نصدق مع الله أن يدل الله على الحق؟ هل فعلا هذه المسألة الأولى وهي مسألة الإفلاس الانطراح بين يدي الله، المسألة الثانية حتى أطلب الحق يبقى واحد أدعو الله، اثنين أسلك سبيل العلماء، أنا عندي الحق في الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، أقوم أجيب كتب السنة على أي دليل السنة، يبقى دعاء وسبيل، لا يكفي الدعاء لا بد أن ينضاف إليه السبيل، اهدنا الصراط المستقيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال العرباض بن سارية وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، وذاك ضمان الآخرة، والسمع والطاعة، أي لمن والله الله أمرك، فلا تخرج عليه بأي حال من الأحوال إلا على وفق شرط الإسلام، إلا أن تروا كفرا ليس معصية ولا ظلما، فلو بلغ ظلمه مبلغ السماء، ولو بلغ فجوره إلى السماء، فلا يجوز لي أن أخرج عليه، لأن النبي وضع لي قيدا إلا أن تروا كفرا. ما هو كفر يا شيخ، ما أنا مكفره، أنت يعني بواحا، كفرا بواحا ظاهرا، ما نختلف فيه، عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله، يبقى دليل كتاب وسنة مش اجتهاد شيخ، برهان، نص قاطع لا يقبل التأويل، فيخرج على الرجل إذا تحققت خمسة شروط، الأول أن يقع في الكفر لا في الشرك لا في المعصية، وإنما يقع في كفر يكفر به، مش كفر بس، عمل دنعين، كفر يكفر به، ولا الإنسان قد يقع في الكفر ولا يقع الكفر عليه، فالمأمون مأمون لما قال بخلق القرآن، خلق القرآن القول وخلق القرآن كفر، لكن المأمون ليس بكافر، ولهذا لم يخرج عليه أحمد رحمه الله تعالى، وقال الدماء الدماء، كفر بواح أي ظاهر لا نختلف فيه. أنت بتكفره أنت ولا الجماعة الفلانية بتكفره؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش نطلع مع كفر مختلف فيه. بواح عندكم فيه من الله، يبقى دليل من الله، مش منك أنت، مش من شيخك، مش من حزبك، برهان يعني دليل قاطع لا يقبل التأويل. الخامس بقى بعد ما تحقق بالكفر هذا، وهذا عن طريق العلماء الربانيين باجتهادهم، تتفق الأمة على ذلك، القدرة، لأن جميع الواجبات منوطة بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى خمسة شروط، أي ظلم لا، أي انحراف لا، أي فجور لا، أخذ أموالنا، أخذ كذا، أثر علينا، عمل فينا المعملون، سجننا، إتل الدعاء، عمل كل حاجة. نقول نسأل النبي يا رسول الله ماذا لو وجدنا أمثال هؤلاء، نسأل، نستفسر النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم، ونبي ما يدل الأمة إلا على الخير. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي. أئمة أمراء بيبعدوا عن هدي الناس وسنة النبي، يهدوا بغير هدي النبي، يستنوا بغير سنة النبي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يا الله، زبانية، يبقى لا يهدون بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي وزبانية. قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث عند مسلم، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة، يعني إيه؟ يعني استئثارا بالأمر، يعني الناس دي هتكوش على كل حاجة وإحنا على البلاطة، وأمورا تنكرونها معاصي. السؤال بيفرض نفسه، قال الصحابة فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ سؤال ثاني من الصحابة بقى، ليس من حذيفة، والحديث عند البخاري في الصحيحين بخاري ومسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم. كمان يعني مع ده كمان نسمع ونطيع في المعروف كمان، طب وحقنا؟ وتسألون الله الذي لكم. هو الله، اوعى تقول، اوعى تقول هو الله يجيب لي حق ايه، اوعى اوعى تقول. يبقى ايه؟ احالك النبي هنا على مليء ولا احالك على فقير؟ احالك عليه هنا على مليء، على مليء، لان الله بيده مقاليد كل شيء. ولقد أحال أحمد السؤال على الله فعاش تحت ظلم المأمون وفجوره، والمعتصم وفجوره، والواثق وفجوره، وهو يقول الدماء الدماء، حتى رفع الله ما بالأمة وأتى بالمتوكل لينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين كان، فماذا كانت عاقبة أحمد وماذا كانت عاقبة المأمون الواثق المعتصم؟ ولهذا لما اجتهد من اجتهد من السلف يوما ما، فتنة القراء، فتنة الأشعث وطلعوا من الأشعث وكذا، وكان بعضهم يكفر الحجاج، وبعد ما انتهت الفتنة إلى سبيل المخزن جاء الحجاج بالشعبي، تعال يا شعبي، شعبي ده أنا كنت كذا وكذا، ما الذي دهك يا شعبي؟ ايه يا شعبي؟ فلخص الشعبي ملخصا مفيدا مانعا قاطعا، قال الشعبي لقد اصابتنا فتنة. خلي بالك من العنوان ده، ارجو تكتبه عندك في الكراسة انك مش هتنساه. لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لحنا اللي وطبقنا الشريعة ولحنا اللي سبنا السنة زي ما هي. لم نكن بررة أتقياء فوقفنا مع النص، ولم نكن فجرة أقوياء خدنا وخلاص وبعدين بقى نستغفر. كتبت عندك اكتبها، فإنها عنوان مهم لكل من حاد عن السنة مهما كان قدره. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى النبي شخص الدواء، الداء وهو الاختلاف، وشخص الدواء وأعطى الدواء اللي هو إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث صحيح. فمن سلك، اسمع الكلام الرائع ده، فمن سلك مسالك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. مثل الذين يظهرون الإشارات الشيطانية كإشارة الدم والسكر والنيل واللاذن وماء الورد والزعفران وملامسة النيران حتى يلبسهم الشيطان، وقد يزيد أحدهم ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجني على لسان المصروع، وإذا أفاق من سكره لم يعرف ما تكلم به الشيطان على لسانه كما لا يعرف المصروع إذا أفاق ما تكلم به الشيطان على لسانه. ومثل أكل الحيات والعقارب والزنابير وأكل آذان الكلاب والحمير وغير ذلك من الخبائث التي يأكلونها والمنكرات التي يفعلونها، مثل الرقص على الغناء والمزامير ورفع الأصوات بالخوار كما يخور الثور. وقد كان وتعالى: واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الإيه؟ الحمير، اللي هو بقى أنت بتشوف بقى حي مدد هو إلى غير ذلك من هذه الإيه؟ الأشياء. واللي يأكل نار، واللي ينام على مسامير، واللي يعمل، والناس تقول لك ما شاء الله ده خوارق. ولهذا شيخ الإسلام لما ناظر الرفاعية، طائفة الرفاعية يوما ما، قال لهم: شيخ الإسلام أنا بنظركم مدام الناس، بس لي شرط الأول، انتوا بتعملوا خوارج وتدخلوا النار وتطلعوا. قال: اه دي كرامات. قال لهم: طيب الان هاتوا الرئيس بتاعكم وانا هاجي معاه وسندخل النار معا، والنار بقى تحرق الاولى، بس بشرط ان نغتسل جيدا قبل دخول النار. انا استحمى كويس اغتسل، وانت تغتسل، لان هم طبعا بيحطوا ايه مواد على البدن، يدخل النار يطلع من النار ما فيش حاجة. قال: لا تغتسل الأول. قال: ايوه اغتسل واعمل. قال له: طب يلا، طيب هاتولي حطب وهاتولي، عايز بقى يطول المسافة. قال له: طب اقولك الحاجة، ولا حطب ولا حاجة، احنا عايزين نعمل اختبار فوري دلوقتي، لا حطب ولا حاجة، تعال نغسل ايه صابعنا، يلا نغسل الصابع ويدخل النار ده ونحط النار بس على شعلة بسيطة، احنا عايزين حطب كتير ولا حاجة، ادي الشعلة اهي ونتصل على الصابع بس. فلما قال ذلك ظهر عجزه وفشله. فهؤلاء يعطون خوارق، لكن هل النبي كان بيأكل النار وينام على المسامير ويعمل؟ هل عمر، هل أبو بكر عملوا كده؟ أبدا. ودول بقى عندهم يا أخواني حاجة، الذكر بقى عندهم، الذكر هذا على مقامات. أول ما تدخل جديد عندهم يبقى ذكرهم إيه؟ لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. الجماعة الجدد بقى لا إله إلا الله. ترتقي شوية في الطريق، تبقى مريد يعني في الطريق، وترتقي وتقدم شوية مثلا، يقول لك إيه بقى ذكرك الآن؟ الله الله، يعني لا إله إلا الله تختصر لإيه؟ الله الله الله. طب ترتقي شوية أعلى، تقدم شوية، تختصر الذكر، يبقى إيه؟ بالضمير هو هو. ولهذا تلاقيهم إيه؟ هو هو على طول كده. يبقى الأول المبتدئون يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله، وبعدين الله، وبعدين هو. يبقى بيرتقوا المراقي دي. وفي مرتقى رابع بقى فوق هو، في حاجة بعده هو، ولهذا تلاقيهم طول النهار بهو هو. علشان كده إحنا عندنا في مصر يقول لك إيه؟ يا هو اهيد بقى ياهو، اهو ده سر ياهو، مش صح كده؟ تقول انت ياهو او ياهو يعني يا الله، في اعلى بقى من هو اللي هو بقى ايه؟ اللي هو اما يكتم نفسه، يكتم نفسه ويطلع نفسه بقى من مناخيره، يعني الهاء الهاء بس النفس بس، او ما يكتبش نفسه بس يقول ايه هكذا. ولو فيكوا حد شاف الناس دي هكذا كده كده طول الليل مع الرقص والايه والطبل. وهناك مقام واعلى 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 عندهم، اذا وصل الولي الى دركة عليا حينئذ يسقط التكليف عنه، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أي حاجة خالص، إنما الصلاة للإيه؟ للمبتدئين. أما اللي بيصل إلى دركة خلاص عليا فهذا رفع عنه الإيه؟ التكليف. ولهذا يقول لك الولي عندهم رفع عنه التكليف يعمل هو عاوزه ولا أحد ينكر عليه. ليه؟ لأن الصوفية قعدوا قاعدة، قعدوا قاعدة، وكل قوم ضلال لازم يقعد قاعدة الأول وبعدين ينطلق منها. الصوفية قعدوا قاعدة إنه الشريعة لها حقيقة ولها ظاهر. الظاهر ده يا جماعة اللي احنا بنعمله كلنا، ده صلاتنا وصيامنا وحجينا والكلام ده، ده الظاهر. إنما حقائق الشريعة ديت لا بقى، دي مع الأولياء معهم المفاتيح، وكل ولي معاه طريقة. ولهذا كل شيخ له طريقة عبارة صوفية، ووصلوا إلى ما هو أعلى فقالوا وعدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. ولهذا الشعراني في كتابه وكذا، في مثلا بعض الأولياء عندهم يوقف أعزكم الحمار وكذا ويعلو عليه وينكحه ولا أحد. أما تشوف والدي يعمل كده هات ثياب وغطيه، اوعى تنكر عليه بطريقتهم. انت تنكر باي طريقه انت حر، عندك الزنا ده حرام لكن عندنا حلال، فكل شيخ له ايه؟ له طريقه. ويرقصون كرقص الدباب ونحوها من الحيوانات، ويعرضون عن كتاب الله وسنه رسوله، فلا يرغبون في سماع كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابه كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان، بل سماع مزامير الشيطان احب اليه من سماع كلام الملك الرحمن. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا. وقد كان أبو موسى حسن الإيه؟ الصوت. ولهذا النبي قال له يوما ما يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك أمس ليلا لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فقال يا رسول الله والله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فيقول عمر لأبي موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال النبي، فقال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. فسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعالمين والعارفين والعالمين والعارفين، كما بين الله ذلك في كتابه، قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا. إذا تتلى شبه سماع المؤمنين، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبوكيا، ده السماع المشروع. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى السماع المشروع يا أخواني هو سماع القرآن، أما سماع غناء سماع رقص ولو كان على وفق الذكر. ولهذا شيخ الإسلام استفتي في مسألة في الفتاوى، مجموع الفتاوى مسألة، وهي سئل عن التغبير، التغبير غين باء ياء راء. التغبير هذا كان ايه؟ كان بعض الناس ينشد القصائد بصوت محزن فيتوب على يديه الكثير، فما حكم ذلك؟ انشد رقيق، فأنكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا وقال بأن هذا لم يعرفه السلف، وإنما سماع الأمة والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولهذا يقول لك أناشيد إسلامية ونعمل أناشيد، وبعض الشباب مثلا كان على الغناء، فإحنا بدل ما ننقله القرآن ندله أناشيد إسلامي. ها؟ نقول لا، أعطيه القرآن، لأنك لو نقلته للأناشيد لو أردت أن تنقله بعد ذلك إلى القرآن أبدا. ثم من الذي قال هذه الأناشيد إسلامية؟ إنما نعم نقرأ الشعر على وفق كلام العرب، نرتجز الشعر على وفق كلام العرب. إنما مثلا في الأخ فلان أنجيب له فرحه فرقة، فرقة مثلا من المنصورة، فرقة من القاهرة، فرقة مش عارف من إيه، الفرقة دي إيه تغني الأخ. أولا النبي إنما في الأفراح أمر الغناء بالغناء عند النساء، هل بعثت مع من يغني بين يديها؟ لكن النبي ما أمر الرجال بالغناء في الأفراح، ما أمر الرجال بالغناء في الأفراح، إنما أمر الإيه؟ إنما أمر النساء. ولهذا ما كانش بقى فيه منشد يغني وينشد والصحابة حوله، إنما في حالات وهي العمل والجد والسفر وبطريقة العرب في الشعر. لكن للأسف الآن يا أخواني الشديد إن التوسع حصل إيه بقى؟ وصلوا إلى درجة إن هم يجيبوا غناء أغنية ويحذفوا كلماتها، أغنية عادم اللي هي فيها موسيقى، ويحذفوا الكلمات ويدخلوا الكلمات إيه الشرعية. يبقى الكلمات الشرعية على وفق الموسيقى التي ينغمون بها أغنية معينة. نعم. قال وأما اتخاذ التصفيق، اسمع بقى كلام شيخ الإسلام اهو، وأما اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربة وطاعة وطريقا إلى الله، تصفق وتغني وتزمر زي الصوفية ويقصدون بذلك القرب إلى الله، فهذا من جنس دين المشركين الذين قضى الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. عبادة المشركين عند البيت كانت مكاء وتصدية. قال ابن تيمية والمكاء هو التصويت بالفم كالصفير والغناء، والتصدية هي التصفيق باليد. ولهذا النبي لم يأذن ان الرجل يصفق، حتى في الصلاة النبي قال ايه؟ فاذا نابه شيء في صلاته فليسبح. انما النساء تصفق تضرب على يديها كده المرأة، انما الرجل ما يصفقش. طب لو احنا مثلا في فصل يا شيخ، انا مدرس فصل، الولد اجاد في الجواب مثلا، فاحنا بنقول ممتاز برافو شاطر صفقه، نقول لا هذا عدول عن السنه. انت قول ما بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك، يبقى دعوت له، يبقى انت دعوت له، عسى الله يقبل منك الدعاء. مش ممتاز يعني ايه بقى؟ ممتاز يعني ايه بقى؟ برافو يعني ايه؟ استفاد الولد منها ايه؟ لو المدرس بقى قال في حصته خمس ست مرات احسن الله اليك احسنت بارك الله فيك، يبقى اللغه في الفصل تبقى ايه؟ واهل البدع فذم الله هؤلاء المشركين الذين يجعلون هذا قائما مقام الصلاه. واهل البدع والضلاله اتباع الشيطان، يحبون السماع بالدف والكف اكثر مما يحبون سماع القران، ويرون ذلك طريقا لهم يقدمونه على استماع القرآن، ويختارون سماع أبيات الشيطان على سماع آيات الرحمن. وقد قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الايه البقل. ولهذا ابن مسعود حبر القرآن يا اخوان، ابن مسعود الذي قال وصح عنه قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا وركبت إليه، ومع ذلك يسأل رضي الله عنه عن قول الله، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. قال والذي لا إله غيره إنه الغناء، إنه الإيه؟ يبقى لما نسأل عن الغناء نقول إيه بقى؟ الغناء حرام. قال ابن مسعود ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. شفت الماء بتنبت الحبة ازاي؟ او الغناء كده والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقر. وقال الشافعي، اسمع بقى الكلام الجميل، الشافعي إمام الأمة في عصره، خلفت ببغداد شيئا يقال له التخبير. التخبير اللي احنا شرحناه لكم من قبل، أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن، وما التخبير إلا قصائد ترقق القلوب بس، لأدوات موسيقية 20 واحد كل واحد معاه آلة موسيقية ولا شيء. ولهذا لما نسأل عن الغناء ما نقولش بقى حلال وحلال وحرام وحرام، هو فين بقى اللي حلال وحلال؟ ما ينفعش نهرب، ما ينفعش نهرب بالجواب. اللي بسألك عن الغناء دلوقتي، ما حكم الغناء؟ حرام. هيجي يقولك ايه بقى؟ هيقولك ايه؟ مفيش، خلاص حرام. وفي غناء حلال؟ مفيش غناء حلال، حرام. فاقول بقى حلال وحلال وحرام وحرام، يبقى تمام كده عشان امشي. واحد يقول يا شيخ انت حليت الغناء، لا يا اخي انا قلت لك حرام وحرام. والتاني يقولوا انتوا كده هتعقدونا، انتوا كده لو مسكتوا الدوله ما فيش لا غناء ولا فن لا يا اخي انا قلت لك حلال وحلال. طالما الغناء هادف، طالما هادف، طالما نافع، طالما الفن بيبني الامه، خلاص على وفق كتاب الله وسنة رسول الله، فلا إشكال. سبحان الله، إذا عجز الإنسان أن يصدع بالحق فلا أقل من أن يسكت. أنا ضعيف يا أخي، مش هقدر أقول الحق، بس ما أقولش الباطل. خلي بالك، واحد ماسكني من رقبتي، هتعمل إيه في السياحة؟ ما انش قادر اقول له ما روحلوش. وانا اروح له ليه؟ انا هنا في المسجد، عمر ما حد يسالني في المسجد عن السياحة. ما هو كلنا عارفين الحمد لله كلنا في سياحة، بس السياحة والسائحون، ما انش محتاج انا اروح ليه؟ يبقى سياحة وتمثيل وغناء وتمثال ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالون أتباع الشيطان، لتأتيهم الإشارات الشيطانية إلا عند البدع. اسمع الكلام ده جميل والله يا أخي، احنا مش هنقول بقى يكتب بماء الذهب. ذهب مين بقى؟ الذهب ذهب، راح مع هذا الكلام. خلي بالك، لا تأتيهم الإشارات الشيطانية ولا تستجيب لهم الشياطين في إنزال الخوارق، اسمع بقى الكلام الجميل ده، إلا عند البدع. بتجارة، الشيطان اديني بدعة اديك خارق. شوف التمن، التمن صعب. اديني بدعة، اديني شرك، اطيرك في الهوى وسيرك على المية، مالكش دعوة، اخليك الشيخ طرطور في الهوى بتطير وفي النار تدخل. بس الأول قبضني، أقبضك إيه؟ شرك، بدعة. وهكذا لا يعطيك الناس من دنياهم إلا بقدر ما تعطيهم من دينك. هتروح لواحد صوفي عشان ينفق عليك، أنا طالب علم، أيوه، وعايز اطلب العلم، راجل خير بس صوفي بتاع الموالد، يقولك انا مستعيد. بشوف انت شيخ بديك كام؟ بديني 200 جنيه، انا ممكن اديك 2000. جزاك الله خير، ايوه يا ابني انا عايز محبة الاسلام، بس ايه؟ يبقى تعالى احضر معانا كده، يبقى تعالى معاه. ما كل واحد هيعطي، هيعطي بايه؟ بمنهج. ما انت مش هتاخد فلوس إيه من الصوفي الا بالايه؟ بالتصوف والاشعري. اي واحد هيديك بمنهج. انا عن نفسي لو واحد جه يديني يقول لي هات على غير المنهج، عمري ما انا مدين، انا هدي للمنهج. اذا اللي هيعطي بمنهج، واللي هيمنع بمنهج، واللي هيوالي بمنهج، واللي هيعادي. ولهذا تلاقي واحد ياخد النهارده ويتمنع بكره، يتمنع بكره وياخد، وهكذا. فابليس لا يطيع الانسان الا اذا اطاعه. ولهذا قال سبحانه ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا ايه أجلنا الذي أجلت لنا. ولهذا كفار قريش قالوا النبي إيه؟ عاوز ملك هنملكك، عاوز مال هنعطيك. عجيب. بس كده؟ لا. بس كده ازاي؟ مش انت عايز تبقى رئيس؟ عايز نريصك؟ نريصك ونملكك ونجمع لك الاموال كل حب. بس ايه بقى يا سيدي؟ اعبد ربك في نفسك، خلي توحيدك في نفسك، ما تقولش ولا تسفه الهتنا، اوعى تقول شرك وتوحيد خالص. فلماذا لم يقبل النبي دنياهم؟ لانها تتعارض مع دينه، والدين اغلى واعظم واعز من ان يبذل في سبيل لقمه عيش او في سبيل كرسي او منصب او جاه او امراه. فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. الدين اعز، الدين اعز، الدين تحط صخره على قلبك وانت تقول احد احد أحد أحد. هذا كلام رائع لا تعطيك الإشارات إلا عند البدع التي لم يشرعها الله ولم يأذن بها، مثل اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره، لا سيما إذا كان هناك جيران من الصبيان وأخدان من النسوان. يبقى رقص طبل على إيه؟ على اجتماع مغدان ونسوان. فهنالك يكون أظهر لحال الشيطان. سمعوا القرآن فأفرقوا لا خيفة لكنه يطراق ساهي الله، أما الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا من أجل الله، دف ومزمار ونغمة شاهد، فمتى رأيت عبادة بملاهي، يا أمة يا أمة ما ضر دين محمد وجنى عليه وملة إلا هي، أي هذه الملة الصوفية. وأيضا فهم مشركون بالرحمن، فيستغيثون بالمخلوق الميت والغائب، ويرجون ويخافونه ويدعونه، وهو لا يسمع كلامهم ولا يرى مكانهم، ولكن الشياطين قد تخاطبهم وقد تتمثل في صورته، فيظنون أن ذلك هو الشيخ المستغاث به، وإنما هو شيطان تمثل لهؤلاء المشركين، كما تتمثل الشياطين للنصارى في صور من يستغيثون به مثل جرجس وغيره، ومثل ما تدخل الشياطين في الأصنام. خلي بالكم يا أخوان كده، كان منات ولات والعزة تدخل في الأصنام، الشياطين تدخل في الأصنام وتجيب من إيه؟ من عبدها، وتتكلم على وتكلم عابديها أحيانا، مثل ما كان يجري المشركين من العرب، ومثل ما يجري المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم. فإذا حضر أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون، فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي ونحوها من آيات القرآن، نزلت الملائكة فطردت الشياطين فبطلت أحوالهم. ولهذا لما تشوف ناس مجتمعين حول المجتمع هذا، اقرأ آية الكرسي واذكر الله بصوت عال، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتذكر الله عز وجل بآيات من القرآن، سيبطل العمل فورا. قال تعالى كما قال النبي: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح، كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أخبر بذلك قال: صدقك وهو كذوب. وهؤلاء المبتدعون، هذه خاتمة الرسالة، خاتمة الرسالة، انتبه انتبه. وهؤلاء المبتدعون الضالون، انتبه، يجب على كل قادر أن ينهاهم عن هذه البدع المضلة ويذم من يفعلها، فإن لم ينتهي وإلا عاقبه بما يستحقه شرعا. إذا كان ولي أمر يجيب الجماعة الذكيرة دول ويضرب على رؤوسهم، امنعوا، كما جاء عمر بصبيخ. صبيخ ده كان بيتبع المتشابه كده، يقعد مع المسلمين يقول آيات كذا من أجل أن يشكك الناس، فأخذه عمر فعلاه بالضرة فظل يضربه يضربه حتى سال الدم من رأسه، فقال: ذهب الذي أجد يا أمير المؤمنين. خلاص راح اللي فيه، اللي في رأسي راح. فولي الأمر غير باليد، طب انا بقى مش ولي امر، اعمل ايه مع الصوفية واعمل ايه مع شيعة واعمل ايه مع اهل الاهواء والبدع؟ يبقى واحد تنهاهم تنصحهم، انصح في الله، قل يا اخي هذا ما يجوز، تعال نجتمع كتاب السنة، يا اخي ما يصلح هذا، هذا دين بارك الله فيه، طب تعال نتحاكم الى قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، طيب هذا له عليك. طب اذا لم يستجب قال واقل ذلك ان يهجرهم فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبوا ويتبعوا الكتاب والسنة والطريق الذي بعث الله به رسوله. انت لك عندي ليه النصح، هنصحك واقبل راس وابلغك، لكن ان اصررت على المخالفة وان اصررت على البدعة المخالفة للكتاب والسنة يبقى لا اجتمع معك في مكان ابدا، لان الله سبحانه وتعالى يقول انكم اذا مثلهم. ولهذا لما دخل سفيان الثوري البصرة فسأل عن الربيع بن صبيح رجل، فقالوا ما علمناه إلا من أهل السن، ده رجل على السن. فقال من بطانته، بيقعد مع مين، مين بطانته، من بطانته، مدخله مخرجه وقعدته مع مين؟ قالوا القدرية، يعني هو بس ما بيقعدش إلا مع مين، القدرية. قال هو قدري، هو قدري، لأن الإنسان لو كان من أهل السنة فعلا هجلس مع القدرية ليه؟ أجلس منكرا، فإن لم ينتهوا يبقى أهرب، أهرب، إنما أؤكل وأشارب. لعن الذين كفروا بني عسر داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. ودي كانت رتبة بعد رتبة إيه؟ هم نهوا، قالوا يا جماعة الكلام ده حرام ما ينفعش. لكن لما لم ينتهي هؤلاء آكلوهم وشاربوهم أيضا فكانوا مثلهم، فكانوا مثلهم، فكانوا مثلهم. يبقى الإنسان إذا مع أهل الأهواء، إذا ما استجاب أهل الأهواء خلاص لهم سبيله، سبيلهم ولك سبيله، ما تجلس مع أحد. أجلس كيف مع الصوفية، كيف مع الأشاعرة، كيف مع الجهمية، إنكم إذا مثلهم. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة أن يونس بن عبيد، يونس بن عبيد ده إمام سنة، بلغه أن ولده جلس عند عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ده رأس الاعتزال. يبقى عندنا إمامان الآن، إمام ضلالة وهو عمرو بن عبيد، وإمام سنة وهو يونس ابن عبيد. يونس بن عبيد بلغه أن ابنه راح فين؟ راح عند عمرو بن عبيد، فماذا قال؟ قال يا بني، اسمع بقى كلام يونس بن عبيد، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. أنت إيه اللي موديك هناك؟ اوعى. ولهذا ابن سيرين لما، وذكر هذا اللالكائي في أيضا كتاب شرح أصول اعتقاد السنة، لما ابن سيرين دخل عليه رجلان من أهل البدع قالوا يا إمام نقرأ عليك الآية، قال لا. طب نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، يتقوم يؤمنا. فقام، فقال له رجل لما لم تسمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيقع ذلك في قلبي، فيحرفانها فيقع ذلك في قلبي. ألا يعني ابن سيرين خايف على نفسه أنه ممكن يسمع أهل أهواء؟ ولهذا لا يمكن الحق يكون قوي في قلبك وانت بتجالس مين؟ اذا حرمت من السنة ومن عبارات السنة ومن كتب السنة لن توفق الى السنة. ولهذا الغلام اللي كان بيتردد بين الساحر والراهب، واحد يقول لك بس انا اخذ من كله خلاص، اخذ من كله خلاص، لا، الكل هيبقى لك مستوى معين، لا يمكن تقفز الى الحق المحض، ولا يمكن يظهر الحق في قلبك ظهورا جليا ابدا. ولهذا الغلام لما كان بيتردد بين الساحر والراهب، الراهب بتاع الدين والساحر بتاع الدجل، كان الحق مشتبها عليه. فلما وجد دابة عظيمة قد حبست الناس قال ايه بقى؟ ده محتاج بقى حاجة من ربنا بقى، محتاج خارق من فوق. قال اليوم أعلم، اليوم بقى نشوف إذا كان أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال لا، كأنك أنت ما أنتش عارف اللي بيقرأ وبيتعبد مع الساحر، آه لأنه بيختلط الاثنين حلوين. عشان كده احتاج إلى مدد خارجي. اليوم يا رب أنا عايز أعرف هو ده اللي على الحق ولا على الحق، فأنا هحذف الايه الحجر ليتبين لي إعجاز بقى من السماء. يبقى الذي يختلط سيشتبه، لكن تعالى للشاب المؤمن الذي وقف أمام الدجال الأكبر بقى، من أنا؟ قال أنت الدجال. أنا الدجال؟ أمر السماء أمطرت، أمر الأرض أنبتت، أنت الدجال. ما هو أصولي عارف أين يضع قدمه، فأخذ سيفه فاخترطه فصار شقين، فدعاه فجاء فقام، قال من أنا؟ مش تقول لي بقى شبهة مش عارف من إيه وشبهة من إيه، ده قتله ويسمه نصين ودعاه أمس الإمساخ. من أنا؟ قال أنت الدجال وما ازددت فيك إلا يقينا. فأراد أن يقتله فلم يتمكن، حيل بينه وبين هذا. ولهذا قال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أقول لك على حاجة بسيطة خالص عشان تفهم المسألة. واحد أنت دخلت بيتك فوجدت الرجل بيقفز على السور يريد حريمك، جرت وراء هرب، أيكون جليسك بعد اليوم؟ ليه هو عمل حاجة؟ طيب شيخ اللي انت بتحبه، شيخ اللي انت بتحبه ويعني لا تتنازل عنه أبدا مهما بيفعل، لا بس يعني عادي ما فيش أخطأ اجتهد. طيب انت رجعت يوم من برة، زوجتك قالتك ده الشيخ فلان اتصل عليك، الشيخ فلان، الشيخ فلان اتصل علينا، اسكت بلا شيخ بلا بتاع، ليه؟ ايه اللي حصل؟ عكسني في الهاتف، عكسك في الهاتف هذا؟ والله لا اكلمه ابدا. وهيعمل ايه بقى؟ كل محاضره يجي المسجد يقف وسط المسجد، يا ناس اسمعوا ده، هذا ليس شيخا. ليه يا ابني؟ عاكس امرأتي. طب عاكس امرأتي معصي، عاكس. ايه يعني عاكس امرأتي؟ معصية ما تليق طبعا، لكن لماذا كل هذه المواقف؟ عشان عاكس امرأتك. طب عاكس امرأتك ولا حرف؟ يبقى اشعري، يبقى صوفي، يمشي مع الاشعرة، يمشي مع الصوفية. قال رحمه الله وأقل ذلك أن يهجرهم فلا يقربهم ولا يعشرهم حتى يتوبوا ويتبعوا الكتاب والسنة والطريقة التي بعث الله بها رسوله، ولا يعطون من الزكاة حتى يتوبوا. يعني لو أنا بطلع زكاتي ما طلعهاش إلا لأهل السنة وللعوام الذين هم على السنة، طلع زكاتي بعطيها لأهل إيه؟ من استحقاه. إنما هداها الواحد مبتدع يجيب بها كتاب، هداها الواحد مبتدع يعمل لي بها لوحة، هذا الواحد مبتدع يعمل لي مسجد يدرس فيه حزبة وشعارة. لا، أنا عايز القرش اللي طلعه من جيبي يصيب السنة، ولا يصيب قرشك السنة إلا إذا كان في يدي السنة. أنا عايز يا جماعة هنطبع الرسالة دي، ها خد يلا من جيبي رسالة حسام، خد يلا تمام. طيب احنا نعمل استقرات، لا استقرات ايه بقى، ما ينفعش استقرات ليه، لا عايز السنة، انا عايز السنة. أو يا شيخ لو سمحت أي يوم من الأيام رسالة سنة أنا معاك على حسابي، دراسة السنة على حسابي، كل شيء في السنة على حسابي، أنا رجل سنة. وكم يبني الله الإسلام بمال السنة، لقد بنى الله الإسلام بمال عثمان لما كان على السنة، وبنى الله الإسلام بمال عبد الرحمن بن عوف لما كان على السنة، وعظمت أموال المسلمين لما كانت على السنة. ولهذا الفقهاء بيقولوا لو أوقف رجل مالا على طلبة العلم وعلى كتب أهل العلم فلا يجوز صرفها في كتب أهل البدع ولا على أهل البدع. لو أنا هوقف عمارة لطلبة العلم، مين بقى طلبة العلم؟ أشعرة أو صوفية أو لا، على طلبة العلم، يبقى طلبة الإيه؟ السنة. فإن الزكاة، اسمع بقى كلام جميل، شوف كلام شيخ الإسلام هو، فإن الزكاة جعلها الله رزقا لمن يعبده ويطيعه ويطيع رسوله من عباده المؤمنين، فلا يعان بها أهل البدع الضالين الذين يضلون الناس عن سبيل الله ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان اسمعوا، والله العظيم أنا ما قرأت الرسالة قبل ما أجي، أحسن واحد يقول ما والله ما قرأته، أنا أول مرة أقرأها معاكم. هذا كلام الحق، وهذا معيد الحق. أنا رأيت كتاب صوفي دلائل الخيرات، والله يا أخواني مطبوع طبعة، أنا ظن النسخة الواحدة تعمل 1000 نسخ من ورق الإخوة دول الطبعات بتاع الجرايد دي. من الذي أنفق على هذه الكتب؟ من الذي أنفق عليه؟ أليس أناس يقولون نحن نتحرى الخير؟ شوف كلام شيخ الإسلام، شوف الكلام الجميل. الشيعة دلوقتي يا أخواني بينفق عليهم الأموال، أساتذة الجامعات، أصحاب الأموال، حطوا كل المليارات من أجل من؟ من أجل نشر المذهب الشيعي الصوفي. قنوات فضائية بتكلف ملايين للطريقة الأحمدية، التبشير الشيعة. فأولى بذلك كله من؟ أهل الحق. هنيئا لمن برى سهما لمجاهد، هنيئا لمن أعد ورقة لمجاهد. هذه زي الرسالة دي يا أخوان، بالله عليكم، بالله عليكم الرسالة دي تسوي كيف؟ على طريق الهداية كلنا هتعلمنا، احنا كلنا شيخ، من يقرأ وينتفع قبلكم، ليس عندنا لا شيخ ولا طالب، كلنا بنقرأ. هذه الرسالة كم أثرت في معالم الإيمان عندنا، هذه الرسالة كم وضعتنا على خطوط، على خط الإيمان وعلى خط الصراط المستقيم. رسالة زي دي تتكلف كام؟ أدي 5 ورقات يعملهم 50 قرش، 50 قرش يا سبحان الله العظيم، 50 قرش. وممكن واحد يعمل كتاب قد كده يكون كتاب ضلالة، وممكن الواحد يسعى ويضرب في الأرض ويطبع الكتب، لكن ليست على منهج النبوة. لهذا قال أبي وأختم، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما قرأنا وسمعنا وعلمنا، وأسأل سبحانه وتعالى أن تكون كلمات سلفنا الصالح زيادة لنا في الإيمان ودفعا لنا إلى الرضوان، كما أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ مصرنا وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمة علمائها ودعاتها على كلمة التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.